بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، أسأل الله عز وجل ولكم التوفيق والسداد. هذا الدرس مع درس الغد إن شاء الله تعالى. كنا بحمد الله انتهينا من شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي، متوفى سنة 600 للهجرة. كنا قد مررنا على جملة من مسائل الاعتقاد التي ذكرها الحافظ رحمه الله تعالى في عقيدته، وهذه العقيدة مثل ما ذكرنا أن الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى ممن اشتهر بالذب عن السنة والشدة على أهل البدع والصبر على الأذى في ذات الله سبحانه وتعالى، وحصلت له مكائد كثيرة من أهل الأهواء والبدع والوشاية لدى الولاة وغير ذلك. فكان قد طلب الولاة في عصره رحمه الله تعالى الخليفة الكامل، لما قالوا إنه يعبد الأصنام وكذبوا عليه في ذلك ووشوا وافتروا على معتقده، فطلب منه الكامل أو الخليفة الكامل كتابة عقيدته بعد أن وشوا إليه. فلما رأى هذا المعتقد، هذه العقيدة التي كتبها، نصره الله سبحانه وتعالى. فقال الخليفة الكامل: ماذا أقول في هذا؟ يقول: قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا المعتقد إذا كان مرتبطا بكتاب الله بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يكون هو المعتقد الصحيح الذي يسير عليه أئمة السنة من العصور أو من عصر الصحابة إلى عصرنا هذا، وهم متوافقون في ذكر المعتقد، سواء كان في توحيد الربوبية أو في توحيد الألوهية أو في توحيد أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. وكانت الفكرة أو الخطة أن يكون هذا اليوم مراجعة عامة لهذا المعتقد، ونسرد فيه جملة من المسائل التي قررها المؤلف رحمه الله تعالى، فيكون عندنا تصور كامل في الأول عبر التفصيل في الدروس، وكذلك يكون اليوم عندنا تصور مختصر عن جملة من المسائل التي قررها الإمام رحمه الله تعالى. وغدا بحول الله وقوته سيكون عندنا المرور سردا وقراءة مع تعليق يسير على عقائد السلف أو مجمل اعتقاد السلف الذي ذكره اللالكائي رحمه الله تعالى في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، حيث عقد فصلا مستقلا في المجلد الأول في بيان عقائد السلف، فذكر عقيدة سفيان الثوري واعتقاد الأوزاعي واعتقاد أحمد واعتقاد أبي ثور والرازيين وغيرهم من الأئمة. فكل المسائل كما ذكرنا متوافقة في المعتقد، فإذا درسنا المسألة وعرفناها نكون نأخذ نفس المسألة عند أحمد ونفس المسألة عند الرازيين ونفس المسألة عند الأوزاعي وعند سفيان وهكذا، لأن أهل السنة والجماعة من سماتهم وصفاتهم كما ذكر السمعاني رحمه الله تعالى في آخر فيما نقله ابن القيم في آخر مختصر الصواعق، أن أهل السنة من السمات التي امتازوا فيها في عقائدهم أنك حيثما توجهت المشرق أو المغرب أو الشمال أو الجنوب تجد أنهم على عقيدة واحدة، بخلاف أهل البدع والأهواء فحيثما انتقلت وحيثما وجدت تجد التفرق وتجد الاختلاف في المعتقد وتجد تكفير بعضهم بعضا، كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: السنة مقارنة للاجتماع والبدعة مقارنة للتفرق. فالإمام رحمه الله تعالى ذكر في كتابه أو ابتدأ كتابه بحمد الله سبحانه وتعالى المتفرد بالكمال والبقاء، ثم صلى على نبينا صلى الله عليه وسلم، وقال بعد ذلك: اعلم وفقنا الله وإياك لما يرضيه من القول والنية والعمل، وعاذنا وإياكم من الزيغ والزلل. أن السلف الصالح ثم ذكر مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، قال اتفقت أقوالهم وتطابقت آراؤهم على الإيمان بالله عز وجل وأنه واحد فرد صمد. وقوله هنا أن سادة الأئمة وعلماء الأمة اتفقت أقوالهم وتطابقت آراؤهم، سيظهر لنا ذلك جليا بحول الله وقوته في معتقدات السلف التي نقرأها إن شاء الله في الغد، كيف أن أقوالهم متفقة وآراؤهم متطابقة على توحيد الله سبحانه وتعالى بجميع أنواعه. ذكر مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته، قال أنه واحد وصمد وحي وقيوم وسميع وبصير، وأنه لا شريك له ولا وزير ولا نظير، وأنه عز وجل موصوف بالصفات الواردة في الكتاب وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ودين الله عز وجل كامل لا يحتاج فيه إلى زيادة ولا ينقص منه شيء. الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم بين أن معتقد السلف أيضا وهو قال الله سبحانه وصح ما صح عن نبيه صلى الله عليه وسلم قال أمروه كما ورد من غير تعرض لكيفية أو تأويل يؤدي إلى التعطيل. وكنا ذكرنا أن منهج أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته يقوم على ثلاثة أسس. الأساس الأول أساس الإثبات، فكل ما أثبته الله له وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات يجب علينا أن نثبته كما أثبته. والأساس الثاني هو التنزيه، فننزه الله عز وجل عن صفات أو عن مشابهة خلقه، وننزه الله عز وجل عن كل عيب ونقص، وننزه الله سبحانه وتعالى عما نزه عنه نفسه أو نزهه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. وأما الأساس الثالث فهو قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لنا أن نفكر في الكيفية لأننا لا يمكن الوصول إليها. وقد ذكرنا أن الكيفية لا يمكن أن تدرك إلا بثلاثة طرق، وهذه الثلاثة طرق كلها منقطعة في ذكر صفات الله سبحانه وتعالى. إما أن يرى شبيهه، أو إما أن ترى ذاته، الله عز وجل لا يراه المؤمنون إلا في الجنة ويرون وجهه ولا يحيطون به سبحانه وتعالى، وإما أن يروا شبيهه والله ليس له شبيه ولا ند ولا نظير. والطريق الثالث يأتي الخبر الصادق في بيان كيفية هذه الصفات، ولم يأتي الخبر الصادق لا في القرآن ولا في السنة لأن هذا من باب الغيب، فلم يأتي الخبر الصادق فيهما في بيان الكيفية. لذلك السلف من الأئمة إذا ذكروا هذه الفقرة يعبرون عنها بقولهم قطع الطمع عن إدراك الكيفية، بمعنى أنه لا يمكن أبدا أن تدرك كيفية صفات الله عز وجل. هل لها كيفية؟ نعم لها كيفية. فمعنى السلف بلا كيف، معنى قول السلف بلا كيف أي بلا كيف نعلمه، وإلا فإن الله عز وجل له كيفية في صفاته على ما يليق بجلاله وجماله سبحانه وتعالى. كما أننا ذكرنا أيضا قضية الأسماء والصفات، لا بد يا أخوة من الانتباه لهذا المختصر لأننا لن نضطر عند قراءتنا لكتب السلف في الغد إن شاء الله إلى ذكر كثير من هذه المسائل التي نعرض لها في هذا الدرس بحول الله وقوته. كما أننا في أسماء الله عز وجل وصفاته يجب أن نبتعد عن أربعة محاذير ويجمعها محذور خامس. أما الأربعة محاذير فهي الأول التعطيل، والثاني التحريف، والثالث التمثيل، والرابع التكييف، ويجمعها جميعا الإلحاد. لذلك الله عز وجل قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فالتحريف والميل في صفات الله وسبحانه في صفات الله سبحانه وتعالى عما أو عن ظاهرها، ويدخل فيه التأويل وهو ذكر المعنى الراجح عن المعنى المرجوح، وهو التأويل الذي يعني به أهل البدع عند ذكرهم للتأويل. وأما التعطيل فهو من الإفراغ، قالوا بئر معطلة أي فارغة، وهنا الإفراغ أي إخلاء صفات الله عز وجل عما دلت عليه من الصفات أو من المعاني والصفات. وهذا التعطيل إما تعطيل كلي وهو تعطيل الجهمية، يعطلون أسماء الله عز وجل وصفاته، وإما تعطيل جزئي وهو تعطيل المعتزلة من جهة، حيث أثبتوا الأسماء إثباتا مجوفا ونفوا صفات الله سبحانه وتعالى، وإما تعطيل الأشاعرة الماتريدية من جهة أخرى الذين يثبتون بعض الصفات وينفون بعض صفات الله عز وجل، تعارض قولهم واضطرب قولهم وخالف قولهم بعضه بعضا. فهذا ما يتعلق بالتعطيل، وإليه أشار المؤلف أيضا كيفية اعتقاد شبيه أو مثلية أو تهويل يؤدي إلى تعطيل. وأما التمثيل وذكرنا أن التعبير بالتمثيل أولى من التعبير بماذا؟ بالتشبيه، وذلك كما ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في المناظرة الواسطية، وقال أن التعبير أو نفي التمثيل أولى من نفي التشبيه لمعنيين. المعنى الأول أن هذا الأمر هو المنفي في كتاب الله سبحانه وتعالى، فهو يعني اتباع للفظ القرآن حيث قال ليس كمثله شيء ولم يقل ليس كشبهه شيء. والأمر الثاني أن لفظ التشبيه أصبح من الألفاظ المجملة التي يستعملها أهل البدع يقصدون فيها تعطيل الله سبحانه وتعالى عن صفاته، لذلك يسمون أهل السنة بأنهم مشبهة. فأهل العلم يعبرون بالتمثيل، وبعضهم أيضا يعبر بالتشبيه، لكن بمقصود أهل السنة والجماعة وليس بمقصود أهل الأهواء من المعطلة والمتكلمين. والمحذور الرابع وهو الكيفية، وهو ذكر كيفية للصفة على ما يتخيله العقل، فهذا كما ذكرنا فيما مضى أن هذا لا يمكن الوصول إليه، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الفكرة في الله، نهى عن الفكرة في الله، ويدخل هذا في التفكر في الله في الأمور التي لا يمكن للعقل أن يصل إليها، مثل كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. إذن أصل والمختصر أو الأصل والمختصر لعقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته هو كما عرفوا توحيد الأسماء والصفات، بأنه إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وإثبات ما أثبته الله إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، من غير هذه المحاذير الأربع التي ذكرناها ويجمعها كما ذكرنا الإلحاد. ثم ذكر من صفات الله سبحانه وتعالى الاستواء، فقال رحمه الله، أقرأ الاستواء، أخذ بعض المواضع من كلام عبد الغني رحمه الله.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: من صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه ونطق بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أنه مستوي على عرشه كما أخبر عن نفسه، فقال عز من قال في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس عليه السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش.
نعم، اقفز إلى الحديث. وروى أبو هريرة، معلوم أننا ذكرنا فيما سبق أن منهج الحافظ عبد الغني في كتابه إذا قال روى ولم يخرج الحديث معناه أنه رواه من؟ رواه البخاري ومسلم، وهذا ذكره في آخر كتابه، فهو منهج مستقل للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق، إن رحمتي سبقت غضبي، فهو عنده فوق العرش.
نعم، هنا مسألة الاستواء، وهذه من المسائل التي وقع الخلاف فيها من أهل البدع، وهي تابعة لمسألة علو الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى من أو الله سبحانه وتعالى صفاته تنقسم إلى قسمين، منها صفات ذاتية ومنها صفات فعلية. وذكرنا أن الصفات الذاتية هي التي لا تتعلق بالمشيئة، فلا تنفك عن ذات الله سبحانه وتعالى، مثل صفة الوجه واليدين والعينين وصفة الخلق والقدرة، ومنها صفة العلو بأنواعه الثلاث. فالعلو إما علو ذات أو علو قدر أو علو قهر، وكلها من صفات الله عز وجل الذاتية التي لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. والنوع الثاني من أوصاف الله عز وجل هي الصفات الفعلية، والصفات الفعلية هي التي لها تعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى، متى ما شاء فعلها. وهذا يدخل فيه مثل الغضب والرضا والنزول، ويدخل فيه أيضا الاستواء. فالاستواء هذا، وهذا من الفروق بين الاستواء وبين العلو، بين العلو والاستواء. فأهل العلم يذكرون من الفروق بين العلو والاستواء أن العلو صفة ذاتية، وأن العلو صفة دل عليها الخبر ودل عليها العقل، لأن صفات الله عز وجل منها صفات خبرية وهي التي اقتصر الخبر في إثباتها، وهناك صفات دل على إثباتها النص وهو الأصل، ودل أيضا على إثباتها العقل. وهذا من الفروق بين صفة العلو وصفة الاستواء، أن صفة العلو من أدلتها النصوص الواردة في الكتاب والسنة، ومن أدلتها العقل أيضا، لأن العقل يدل على إثبات صفة العلو، لأن العلو كمال، لأن العلو كمال والسفلى نقص، والله عز وجل أولى بالكمال، فالعقل يدل على أن الله عز وجل أولى بالكمال وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. فهذا يذكره أهل العلم أنه من أدلة العلو، لأن العلو دل عليه كما ذكرنا خمسة أدلة: دل عليه الكتاب، ودل عليه السنة، ودل عليه الإجماع، ودلت عليه الفطرة، ودل عليه العقل. هذه خمسة أدلة تدل على علو الله سبحانه وتعالى. أما إذا نظرنا إلى جهة صفة الاستواء فهي من الصفات الخبرية التي لو لم يأتنا الخبر بها لما أثبتها العقل، فهي من الصفات الخبرية، وهذا من الفروق بينها وبين صفة العلو. وكنا تكلمنا أيضا عن صفة العلو، تحدثنا عن الأدلة التي تدل على صفة العلو، وابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أن القرآن دل على صفة العلو من حيث الإجمال أو النصوص في معنى واحد، قال: دل القرآن في أكثر من 21 نوع، يعني أدلة علو الله سبحانه وتعالى 21 نوع تدل على علو الله سبحانه وتعالى، وكل نوع من هذه الأنواع تحتها أدلة كثيرة من القرآن. فمن هذه الأنواع التي تدل على علو الله أولا الآيات التي فيها الاستواء، ثانيا الآيات التي فيها أن الله في السماء، الآيات التي فيها أن الله فوق، الآيات التي فيها العلو أو الأعلى، الآيات التي فيها النزول أو التنزيل، الآيات التي فيها اختصاص بعض المخلوقات عنده، اختصاص بعض المخلوقات عنده كالملائكة وحملة العرش، الآيات التي فيها عروج الأشياء إليه وصعودها إليه، والآيات التي فيها نزول الأشياء منه ونزول الأمر منه سبحانه وتعالى. قال: وأيضا الآيات التي فيها قصة موسى وإثباته لعلو الله عز وجل، لأن موسى أخبر فرعون أن الله في السماء، كيف ذاك حين قال فرعون لهامان: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. فدل هذا على أن موسى أخبر فرعون أن إلهه وربه في السماء. ومنها أيضا الأوجه بيان إجماع الرسل على إثبات أن الله في السماء وفي العلو، ومن الأوجه أيضا إثبات إجماع العلماء والسلف على أن الله مستوى على عرشه، ومنها أيضا الآيات التي فيها الإتيان والمجيء، فهذه كلها فيها إثبات أن الله من صفاته الفعلية الإتيان والمجيء، والمجيء أي أن الله عز وجل له جهة وأن الله ينزل، هذه دلالة على إثبات صفة العلو كما قال ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. إلى أن أوصل هذه الأدلة شيخ الإسلام ابن تيمية إلى 20، وزاد عليها ابن القيم وجها آخر، فأصبحت 21 نوعا كلها تدل على إثبات علو الله عز وجل. فصلها وذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته في أبيات جميلة، ذكر كل نوع من هذه الأنواع وذكر الفوائد والأوجه العلمية حول كل نوع من هذه الأنواع. فإذا الأنواع وأوصلها إلى 21. أما الأدلة يعني الأدلة كل على حدة، فهذه أدلة كثيرة كما قال ابن القيم رحمه الله: يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفان، ألاف الأدلة من القرآن والسنة كلها تدل على إثبات علو الله عز وجل. ومنها مثل ما ذكر المؤلف هنا إثبات الاستواء، والاستواء من صفات الله الفعلية كما ذكرنا، نثبت أن الله مستوى على عرشه سبحانه وتعالى، ورد ذلك في 7 مواضع في القرآن، فيها أنه قال عز وجل ثم استوى على العرش في 6 مواضع، والسابع فيه قوله في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وذكر على ذلك أدلة من القرآن وأقوال السلف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف. أما حديث رسول الله فهي كثيرة، منها هذا الحديث حديث أبي هريرة: إن الله عز وجل كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق، إن رحمتي سبقت غضبي، فهو عنده فوق العرش. وهذا الحديث داخل في نوع ذكرناه من الأنواع، وهو اختصاص بعض الأشياء عنده، اختصاص بعض الأشياء عنده. فهذا الكتاب الذي كتبه اختص الله عز وجل بأنه عنده، أي فوق العرش. وجاء النص الصحيح الصريح في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية حين قال لها: أين الله؟ قالت: الله أو في السماء. من أنا؟ قال: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة، الشهادة لها بالإيمان، حيث إنها شهدت أن الله في السماء. قوله: إن رحمتي سبقت غضبي، هذا يتعلق أيضا في مباحث أسماء الله عز وجل وصفاته، وذكرنا أن هذا فيه دلالة على تفاضل صفات الله تعالى، وتفاضل أسماء الله عز وجل. أسماء الله سبحانه وتعالى كلها لها الكمال والجمال والجلال، لكنها تتفاضل فيما بينها، مثل القرآن، والقرآن كلام الله وهو من صفاته، ويتفاضل فيما بينه. سورة أفضل من سورة، وآية أفضل من آية، ومثل الأحاديث الواردة في اسم الله الأعظم، هذه دلالة على أن اسم الحي والقيوم على ما رجحه ابن تيمية وابن القيم أنهما اسم الله عز وجل الأعظم، أنهما أفضل من أسماء الأخرى، لأنهما يجمعان بقية الأسماء الحسنى جميعا. ذكر جملة من الأقوال السلف، منها قول مالك، ونسب أيضا إلى أم سلمة، ولا يصح أن أم سلمة قال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. وأيضا من الأدلة، اقرأ بعد ذلك ورواه هذا من النوع الذي ذكرنا أنه داخل في الأنواع التي فيها التصريح أن الله في السماء. قال إلا الذي كان في السماء، إلا الذي كان في السماء. فنبينا صلى الله عليه وسلم يسأل أين الله، ونبينا عليه الصلاة والسلام أيضا يقول في السماء، والقرآن يقول في السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يشير، وهذا أيضا من أنواع التي ما ذكرناها، الإشارة إلى العلو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع قال اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، يشير إلى السماء حين ذكر الله سبحانه وتعالى. فهذه إشارة إلى جهة العلو، إلى جهة الله سبحانه وتعالى. والأشاعرة وغيرهم يقولون حق لأصبع تشير إلى السماء أن تقطع، لأن فيها إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. فالذي أشار إلى السماء هو نبينا عليه الصلاة والسلام في إثبات أن الله في السماء، والله عز وجل قالها أيضا أأمنتم من في السماء، ارحمه من في الأرض يرحمكم من في السماء، قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. نعم.
قال رحمه الله وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر من في السماء صباحا ومساء. وروى معاوية بن حاتم السلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجاريته أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة.
ومسلم بن الحجاج وابو داود وابو عبد الرحمن النسائي. الدارمي رحمه الله تعالى علق على هذا الحديث فقال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا دليل أن الرجل إذا لم يعلم أن الله في السماء فليس بمؤمن. يقول في هذا دليل على أن الرجل إذا لم يعلم أن الله في السماء دون الأرض فليس بمؤمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لها بالإيمان، لأنها شهدت أن الله في السماء. ثم أشار إلى ما ذكرنا في قول الأشاعرة الذين يحرمون السؤال عن الله عز وجل بعين، قل لا يسأل عن الله سبحانه وتعالى بعين، الذي سأل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم.
قال رحمه الله
ومن
أجهل جهلا وأسفك عقلا وأضل سبيلا ممن يقول إنه لا يجوز أن يقال أين الله
بعد تصريح صاحب الشريعة بقوله أين الله. نعم، بل ثبت عن زينب بنت جحش أنها زوجها الله عز وجل فكانت تفتخر فتقول ماذا؟ نعم.
وروى أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان زينب بن جحش تفخر على زوجها النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله أكبر وأنا تقول زوجكن أهاليكم وزوجني الله من فوق سبع سماوات. رواه البخاري.
نعم.
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المؤمن عند موته وأنه يعرج بروحه حتى ينتهي إلى السماء التي فيها الله عز وجل. رواه الإمام أحمد والدارقطني وغيرهما.
إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة، والإسراء والمعراج، صعود النبي صلى الله عليه وسلم، وعروجه إلى السماء ولقياه لله سبحانه وتعالى وفرض الصلوات عليه، كلها من أدلة علو الله عز وجل. لذلك قال في الأخير في هذه المسألة: أدلة من القرآن والسنة يطول بذكرها الكتاب. مثل ما ذكرنا وذكر ابن القيم أن الأدلة أكثر من آلاف أو أكثر من 2000 دليل، وهناك كتاب للذهبي رحمه الله تعالى اسمه العلو، وأيضا ابن قدامة له كتاب اسمه العلو، وابن القيم رحمه الله ذكر جملة من الأدلة في إثبات علو الله عز وجل في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، اجتماع الجيوش الإسلامية. فإذا منكر جهة العلو هو منكر لكتاب الله ومنكر لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى مع علوه واستوائه على عرشه وقريب من عباده بعلمه ويعلم ما هم عليه، وهذا توجيه الآيات التي فيها البيان أن الله سبحانه وتعالى يقول: وهو معكم أينما كنتم، أي وهو معكم أينما كنتم بعلمه، وإلا فإن الله عز وجل مستوى على عرشه. لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر هذه الآية ويقول وهو معكم أينما كنتم، قال في بدايتها: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ثم ختم الآية فقال: والله بكل شيء عليم، وذكر في نصفها أو في منتصفها: وهو معكم أينما كنتم. فإذا بدأها بالعلم كما يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الرد على الزنادقة والجهمية، قال: بدأها بالعلم وختمها بالعلم، فهذا دلالة على أن الله معنا بعلمه. فبدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم، ففيه دلالة أن الله عز وجل معنا بعلمه، وهذا ما نص عليه مالك في قوله هنا. نعم، قال مالك:
قال مالك بن أنس رحمه الله: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو بعلمه مكان. وقال الشافعي: خلافة أبي بكر الحق، قضى الله في سمائه وجمع عليها كل أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن المبارك: نعرف ربنا فوق سبع سماوات بائن من خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية: إنها هاهنا، وأشار إلى الأرض.
إذن هذا يثبت أن الذين ينكرون علو الله عز وجل على قولين أو على طائفتين: إما من يقول إن الله في كل مكان أو حل في كل مكان أو اتحد في كل شيء، هذا قول غلاة الحلولية والاتحادية من الصوفية وغيره، ومنهم من يقول إن الله لا جهة له، فهو لا داخل العالم ولا خارجه ولا عن يمينه ولا عن يساره، فليس له جهة سبحانه وتعالى، أما يقولون علوا كبيرا. وهذا قول الجهمية وقول الأشاعرة والماتريدية وغيرهم. وأما قول السلف الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل وغير ذلك من الأدلة الكثيرة تدل على أن الله في السماء مستوى على عرشه سبحانه وتعالى يعلم كل ما يكون في هذا الكون، فلا يخلو من علمه مكان سبحانه وتعالى، لكنه بائن عن خلقه. وقولهم بائن عن خلقه، البائن أي ليس في خلقه شيء من ذاته. وهذه العبارة اضطر السلف في ذكرها عند ذكر علو الله عز وجل أن يقولون إن الله في السماء بائن من خلقه، فيها الرد، اضطروا لذكرها حين الرد على القائلين بالحلول أو وحدة الوجود الذين يقولون إن الله اتحد أو حل في كل شيء. فقال السلف: نعرف ربنا فوق سبع سماوات بائنا من خلقه، فأضافوا كلمة بائنا من خلقه للرد على أهل الأهواء والبدع الذين يزعمون إن الله اتحل في كل مكان. فهؤلاء لما يقولون إن الله لا داخل ولا خارج، قال بعض السلف في عبارة جميلة عن هؤلاء وحقيقة قولهم، قال: هؤلاء ضيعوا ربهم، هؤلاء ضيعوا ربهم، فلا يعرفون أين ربهم ولا يعرفون أين الله. أما أهل السنة والجماعة فهم يعرفون ربهم ويعرفون مكانه سبحانه وتعالى، وهو مستوى على عرشه جل عن أقوال هؤلاء المعطلة والجهمية وعلى علوا كبيرا سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق باختصار في قضية الاستواء والعلو، وهي من المسائل المعارك بين أهل السنة وبين أهل الأهواء والبدع. ذكر بعد ذلك ثبات صفة الوجه. نعم.
قال رحمه الله: ومن الصفات التي نطق بها القرآن وصحح بها الأخبار الوجه. قال الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
نعم، انتقل بعد ذلك إلى إثبات صفة الوجه لله عز وجل. وصفة الوجه من الصفات الذاتية الخبرية، أنه لا يمكن معرفتها إلا بنصوص الشرع، وذاتية إلى أنها لا علاقة لها بالمشيئة. والله عز وجل نثبت وجهه وأن له وجه كما أثبته الله في القرآن وأثبته نبينا صلى الله عليه وسلم في السنة، وأجمع عليه على إثباته أهل السنة والجماعة، وذكرت النصوص الشرعية جملة من صفات وجه الله سبحانه وتعالى، وأنه أن حجابه النور أو النار، لو كشف هذا الحجاب لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره سبحانه وتعالى. فالله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه. أهل البدع مثل ما ذكرنا يأتون يؤولون ويعطلون صفات الله عز وجل، فجاءوا إلى الوجه فقالوا الوجه معناه الثواب، أو قالوا أنه زائد لا حاجة لذكره، أو قالوا الوجه معناه الذات، أو قالوا الوجه معناه القبلة، أو هذا كله من التعطيل والتأويل لنصوص صفات الله سبحانه وتعالى. وقد رددنا على هذا التعطيل بجملة من الأوجه، تقريبا 8 أوجه من هذه الأوجه التي رددنا على قضية تعطيل وجه الله عز وجل أو ذكري أو تأويل الوجه بما ذكرناه من الثواب وغير ذلك. قال من الأوجه، الأوجه الأول أن هذا خلاف الظاهر، الله قال وأضاف إلى نفسه الوجه، قال وكل شيء هالك إلا وجهه، ويبقى وجه ربك، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا من صفة الوجه، أن الوجه ذو جلال وإكرام. والوجه الثاني أنه لا يعرف في اللغة ذكر الوجه وتسميته ثوابا، أو تسمية الثواب بالوجه. وأيضا من الأوجه التي ذكرناه، وهذا وجه مضطرد معنا ومتكرر في قضية الرد على المتأولة، وهذا نبهنا عليه كثيرا في جملة من الدروس في الحديث عن تأويل المعطلة لصفات الله عز وجل، أن من الأوجه في الرد على تأويلهم وتعطيلهم اضطراد الصفة وتنوع ذكرها في القرآن والسنة. فإذا سلم لتأويل في آية أو في وجه من الأوجه فلا يسلم في وجه آخر، وهذا ذكرناه في الوجه وفي اليدين وفي العينين وفي غيرها. لما يأتي المعطل ويقول إن الوجه هنا معناه الثواب، ماذا تقول؟ هل الثواب حجابه النور؟ هل الثواب لو كشفه لا أحرقت سبحات وجه هذا الثواب ما انتهى إليه؟ هل الثواب له بصر؟ لما تأتي بصفات الوجه التي دلت عليها نصوص القرآن والسنة يظهر لك بطلان التأويل الذي ذكروه. لما تنظر إلى اضطراد الصفة وذكرها وتنوع ذكرها في القرآن والسنة يظهر لك بطلان تأويل المعطلة. لما يأتون ويقولون إن الوجه معناه الثواب، الثواب مخلوق، فإذا قلنا أن الوجه معناه الثواب والثواب مخلوق، هل نبينا صلى الله عليه وسلم يستعيذ بمخلوق حين يقول أعوذ بوجهك الكريم؟ لما يقول أعوذ بوجهك الكريم، هل معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بمخلوق؟ هذا كفر وشرك. إذن لا يستعيذ إلا بصفات الله سبحانه وتعالى، لا يستعيذ إلا بصفات الله سبحانه وتعالى. وهذه كلها أقوال لا دليل عليها إلا العقل. لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يقول بعد أن ذكر أقوالهم هذه قال كلمة جميلة، قال وهذه أقوال نعوذ بوجه الله أن يجعلنا من أهلها، وهذه أقوال نعوذ بوجه الله أن يجعلنا من أهلها. النبي صلى الله عليه وسلم قال أسألك لذة النظر إلى وجهك، هل معنى هذا لذة النظر إلى ثوابك؟ هذا لا يستقيم المعنى بهذا التأويل، إلى غير ذلك من الأوجه التي ذكرناها في قضية صفة الوجه. نعم، ذكر بعد ذلك صفة النزول، أو أشار إلى قضية مهمة في قوله نعم فهذه صفة.
قال رحمه الله هذه سنة ثابتة بنص الكتاب وخبر الصادق الأمين، فيجب الإقرار بها والتسليم كسائر الصفات الثابتة بواضح الدلالات.
نعم، أشرنا هنا إلى قاعدة من قواعد السلف رحمه الله تعالى أو رحمهم الله تعالى في أسماء الله عز وجل وصفاته، وهو القول في الصفات كالقول في الصفات الأخرى. شيخ الإسلام ابن تيمية في أول كتابه التدمرية ذكر مثلان وأصلان، هذان المثلان والأصلان مهمان في قضية الرد على أهل البدع والأهواء في قضية تعطيل صفات الله عز وجل. المثلان، المثل الأول في ما يكون من الاشتراك في الأسماء بين ما في الجنة وما في الدنيا، هذا المثل الأول، كما قال ابن عباس ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. ماذا تفيدنا هذه القاعدة؟ تفيد أو هذا المثل يفيدنا أن الاشتراك في التسمية لا يعني الاشتراك في الحقائق، وهذه قاعدة أيضا نبه عليها شيخ الإسلام في التدمرية، أن الاشتراك في التسمية لا يقتضي الاشتراك في الحقائق، لأن المعطلة لما يأتون إلى صفة الوجه يقول المخلوق له وجه، ففهموا من الاشتراك من وجود الاشتراك في التسمية الاشتراك في الحقيقة، فقالوا إن أثبتنا لله وجها فنحن شبهنا الله بخلقه. لكن لما نأتي نقول وجود الاشتراك في التسمية لا يعني الاشتراك في الحقائق، فكون الله له وجه والمخلوق له وجه اشتركا في التسمية وهي الوجه لا يعني أنهما اشتركا في الحقائق، فالله له وجه يليق بجماله وجلاله وكماله، والمخلوق له وجه يليق بضعفه وعجزه، كما أن الاشتراك في صفات المخلوقات في التسمية لا يقتضي الاشتراك بينها في الحقائق، فاشترك الفيل والنملة في اسم اليد، فالفيل له يد والنملة لها يد لكنهما لم يشتركا في حقائق، فهذه يد تليق بالفيل وهذه يد تليق بالنملة. فإذا فهمنا من هذا الرد على المعطلة أو الذين يعطلون أسماء الله وصفاته بحجة التشبيه، لماذا شبهتم؟ قالوا لأنه اشترك في التسمية، إذن اشترك في الحقائق. فهذا المثل أيضا يرد عليهم، فنقول في هذا المثل الجنة والدنيا اشترك فيما بينهما بالنعيم بالأسماء، لكن هل لبن الدنيا مثل لبن الآخرة؟ هل ماء الدنيا مثل ماء الآخرة؟ هل نخل الدنيا مثل نخل الآخرة؟ هل أنهار الدنيا مثل أنهار الآخرة؟ اشترك في ماذا؟ في التسمية، واختلف في الحقائق. وجه الله ووجه المخلوق اشترك في التسمية واختلف في ماذا؟ في الحقيقة. فكما أننا لا نفهم التشابه بين ما في الجنة وبين ما في النعيم إلا في الأسماء، فكذلك لا نفهم التشابه بين ما بين صفات الله وصفات خلقه إلا في الأسماء الظاهرة، أما في حقائق الاسم والصفة فهذا يليق بالله سبحانه وتعالى أو يعني نذكر هذه الصفة على ما تليق بالله، وهذا على ما يليق بالمخلوق. والمثل الثاني الذي ذكره هو الروح، أقرب شيء للإنسان ماذا؟ روحه. فإذا كان روحه لا يعرف كيفيتها وهي من أقرب الأشياء إليه، فكيف يصل إلى معرفة كيفية صفات الله سبحانه وتعالى ولم يأتي به العلم إليه؟ وأما الأصلان فالأصل الأول القول في الصفات كالقول في الذات، والأصل الثاني القول في الصفات كالقول في الصفات الأخرى. ونستفيد من الأصل الثاني في الرد على الأشاعرة الذين يثبتون بعض الصفات وينفون بعض الصفات. ومثال ذلك على وجه الاختصار لما يأتي الأشعري ويقول إن غضب الله إرادة الانتقام، أو يقول إن فرح الله أو ضحك الله وإرادة الثواب، ففسر صفة بصفة أخرى وهي الإرادة. لماذا نفيت الغضب؟ يقول المخلوق يغضب، يقول المخلوق يغضب. نأتي إلى قاعدة القول في الصفات كالقول في الذات، ونأتي نقول له لما تقول الغضب أيضا يحصل عند المخلوق، إذن الله لا يغضب، فجاء وأول الغضب إلى صفة أخرى وهي الإرادة، فقال الغضب معناه إرادة الانتقام. طيب الإرادة صفة، هل المخلوق يريد ولا ما يريد؟ نلزمه بهذا اللازم، القول في الصفات كالقول في الصفات الأخرى. المخلوق يريد أو لا يريد؟ يقول لك نعم يريد، لكن إرادة الله ليست كإرادة المخلوق. نقول له وغضب الله ليس كغضب المخلوق. لماذا؟ لأن القول في الصفات كالقول في الصفات الأخرى، ما يلزمك إثباته من صفة الإرادة على الوجه الذي يليق بالله يلزمك هنا إثبات الغضب على في صفات الله عز وجل على الوجه الذي يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. فهذا من الاضطراب الذي يقع فيه الأشاعرة، فنرد عليهم بهذه القاعدة التي أشار إليها المؤلف في قوله فيجب الإقرار بها والتسليم كسائر الصفات الثابتة بواضح الدلالات. انتقل إلى صفة أخرى وهي صفة النزول. نعم.
قال رحمه الله وتواترت الأخبار وصحت الأثار لأن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، فيجب الإيمان به والتسليم له وترك الاعتراف عليه وإنكاره من غير تكييف ولا تكذيب ولا تأويل ولا تزيين ينفي حقيقة النزول. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستأجرني فأغفر له حتى يطلع الفجر.
نعم، هذا الصفة الأخرى وهي صفة النزول. وصفة النزول كما ذكرنا دل عليها سنة النبي عليه الصلاة والسلام ودل عليها إجماع السلف، والأحاديث في صفة النزول متواترة، ذكرها أو جمعها ابن القيم رحمه الله تعالى في عادل الأرواح، والشيخ حافظ في معارج القبول وغيرهم، وأوصلها ابن القيم إلى 28 صحابيا، روى حديث النزول 28 صحابيا. وصفة النزول أن الله ينزل سبحانه وتعالى، وهذه من صفات الله عز وجل، هذه من صفات الله سبحانه وتعالى الفعلية، مثل ما ذكرنا أنها تليق أو أنها متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وهذه الصفة بحد ذاتها فيها إثبات علو الله عز وجل، أن هذا من أوجه من الأوجه التي تدل على علو الله سبحانه وتعالى. فالنزول تواترت فيه الأخبار، قال عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني. وهذه الصفة أيضا أولها أهل البدع مثل ما ذكرنا، أنهم يؤولون صفات الله سبحانه وتعالى، فقالوا النزول هنا نزول أمره أو نزول ملك من الملائكة أو نزول رحمته، وهذا كله من التأويل. نبه المؤلف هنا رحمه الله تعالى إلى لفظين واردين في الحديث يدلان دلالة ظاهرة أن الذي ينزل هو الله، لأنه لا يمكن أن تضاف هذه العبارة إلا إلى الله. إذا أضفناها إلى ملك هنا وقع الشرك بالله عز وجل. نبه فقال العبارة الأولى قوله من يسألني، من يدعوني، من يستغفرني، فهذه لا يقولها إلا الله. الملك لا يقول من يدعوني ولا ما يقول من يستغفرني. إذن هذا اللفظ صريح الدلالة في أن الذي ينزل هو الله. واللفظ الثاني الذي أشار إليه نورد في بعض الألفاظ قال لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، من ذا الذي يسألني يستغفرني أغفر له. فقوله لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، هل ممكن لملك أن ينزل فيقول لا أسأل عن عبادي؟ هذا لا يمكن. ومن الأوجه التي رددنا فيها على تأويل أن هذا خلاف الظاهر، خلاف ظاهر الحديث. فالأصل أن الشيء يضاف إلى من وقع منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الله، ينزل ربنا، إذن الذي ينزل ربنا، لا نضيف ينزل ثوابه أو ينزل ملكه أو تنزل رحمته، لأن الأصل عدم الحذف والأصل تمام الكلام. الأصل عدم الحذف والأصل تمام الكلام. لو قال إن الذي ينزل رحمة، إن الذي ينزل رحمة، فنقول ردا عليهم رحمة الله تنزل في كل وقت، لماذا خصصتم رحمة الله لا تنزل إلا في ثلث الليل الآخر؟ الله عز وجل يرحم من في الأرض في كل حين وفي كل وقت، ورحماته لا زالت تتنزل على عباده سبحانه وتعالى، ما خصت في وقت معين. جاءوا وقالوا هذه لا رحمة خاصة. قال أهل العلم رحمة خاصة، ما فائدة البشر والخلق من رحمة خاصة تنزل إلى السماء ولا تصل إلى الأرض ثم ترجع؟ هذا يعني رد على قولهم أنها رحمة خاصة. ونبهنا إلى موضوع أو يعني نقطة مهمة ترد على هؤلاء بها وتحرجهم حين تأويلهم لصفة النزول بالأمر أو بالرحمة، وهي أنهم تعرف أن من يعطل صفة النزول أصلا يعطل صفة ماذا؟ علو الله سبحانه وتعالى، قل لا داخل العالم ولا خارجه ولا عن يمينه ولا عن شماله، وأصلا يقول إن الله ليس في العلو. اسأله سؤال واحد لما يقول إن الذي ينزل أمر الله رحمة الله، نقول له كما نص ابن القيم وغيره فقل له تنزل ممن، تنزل ممن هذه الرحمة؟ يعني هل أنت تقر أن الله في العلو؟ أقول له سلمت لك أن الذي ينزل أمر الله، يعني أنت تقر أن الله في السماء فينزل أمره من العلو؟ قل لك لا، الله ليس داخل العالم وليس خارجه ولا عن شماله ولا له جهة. نقول له إذن لماذا تنزل من العلو؟ كما ذكرنا أن هذا صفة إثبات صفة النزول هي أيضا دلالة على إثبات صفة علو الله سبحانه وتعالى. فإذا لما يقول ويؤول إن الذي ينزل هو الملك، ينزل أمر الله، قل من أين تنزل أو ممن تنزل؟ لابد أن تنزل من أمر الله، تنزل من الله، إذن الله في العلو. هنا يقع في التعارض ويقع في الاضطراب. فإذا نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه في صفة النزول، والقول في صفة النزول مثل القول في صفة الاستواء وغيرها. ثبت عن مالك أنه قال لما ذكرنا صفة الاستواء قال الاستواء ماذا؟ معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. جاء عن أبي جعفر الترمذي رحمه الله تعالى وهو شيخ الشافعية في وقته بالعراق، متوفى سنة 295 الهجرة، أنه قيل له النزول كيف يبقى فوقه علو؟ يعني جاءوا بإشكال عقلي، فقال نفس العبارة، قال النزول معقول والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة فإذا من إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى أن نثبت أن الله عز وجل سبحانه وتعالى له من الصفات ما يشاء، فنثبت ما أثبته لنفسه وننفي ما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى. لذلك قيل لإسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى لما قال أحد أهل البدع، قال إني كفرت عند أحد الولاة، قال إني كفرت برب ينزل، فقال إسحاق وإني آمنت برب يفعل ما يشاء، لأن في إثبات هذه الصفات إثبات كمال الله سبحانه وتعالى، إثبات كمال الله سبحانه وتعالى. وأشار إلى مسألة هنا وهي هل يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش حال النزول، وذكرنا كلام شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى أن في ذلك ثلاثة أقوال. قال القول الأول منهم من ينكر أن يقال لا يخلو أو لا يخلو، لا نقول يخلو ولا نقول لا يخلو، وهذا ما رجحه حافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. ومنهم من قال إنه يخلو منه العرش، وهذا صنف فيه ابن منده كتابا في الرد على من قال لا يخلو منه العرش. والقول الثالث نقول لا يزال فوق العرش ولا يخلو منه مع دنوه ونزوله، وهذا هو المأثور عن السلف وهو المعروف عن الأئمة بالسنة، ولم ينقل عن أحد منهم بإسناد صحيح ولا ضعيف أن العرش يخلو منه، بل نقول إن الله مستوى على عرشه وهو ينزل سبحانه وتعالى كيف يشاء. فالنصوص جمعت بين العلو وبين النزول، فنقول كما جاءت في النصوص. وهذا القول الثالث نقل عن أحمد وإسحاق وحماد بن زيد وابن بطة وغيرهم من أئمة السنة، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. ثم انتقل إلى إثبات صفة اليدين. نعم، هذا كله أدلة في أدلة تدل على إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى. واليدين دل عليهما القرآن والسنة والإجماع، دل القرآن ودلت السنة ودل الإجماع على إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى. والنصوص في صفة اليدين متنوعة وكثيرة جدا، لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يقول، ونقلنا هذا القول، قال ورد لفظ اليد في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من 100 موضع ورودا متنوعا متصرفا فيه مقرونا بما يدل على أنها يد حقيقية. وهنا كلام ابن القيم رحمه الله يشير إلى القاعدة التي ذكرناها في الرد على المتأولة، وتنوع ذكر الصفة وتنوع إثباتها، تنوع النصوص في إثباتها، وهذا ظاهر في صفة اليدين. فالله عز وجل ذكر اليدين في القرآن فقال بل يداه مبسوطتان تبارك الذي بيده الملك ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وذكر أن من صفات آدم ومما اختص به آدم أن الله خلقه بماذا؟ بيده. وهذا الاختصاص لآدم من أوجه الرد على المعطلة، لأن المعطلة والمؤولة يقولون اليد معناها ماذا؟ القدرة أو النعمة. فنقول إذا قلنا أن اليد معناها القدرة، فإذا معنى قول الله عز وجل في إثبات أنه خلق آدم بيده: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي خلقت بماذا؟ إذا قلنا أن اليد قدرة، ضع القدرة مكان اليد، ما منعك أن تسجد لما خلقت بقدرتي، أن الله قال بيدي، إذن بقدرتي. الوجه الأول: هل قدرة الله واحدة أم أنها قدرتين؟ الله له القدرة المطلقة العظيمة سبحانه وتعالى، فلا يصح أن تقول قدرتين. الأمر الثاني: أننا لو قلنا اليد قدرة، الله خلق الإنسان وخلقنا أيضا بماذا؟ بقدرة. فما ميزة آدم؟ ما الذي تميز به آدم عنا؟ إذا قلنا أنه خلقه بالنعمة أو بالقدرة، فالمخلوقات كلها خلقها الله بقدرته، فلو قلنا قدرة إذن أخذنا من آدم هذه الميزة. حين يقول له الناس لما يأتونه يوم القيامة في الشفاعة العظمى، يقولون: يا آدم، أنت أبو البشر وخلقك الله بيده. ما جاءوا إلى نوح وقالوا له أيضا: وأنت خلقك الله بيده، وما جاءوا إلى آدم وقال خلقك الله بيده، لأن اليد عندهم القدرة. لا، بل تميز آدم بأن الله عز وجل تولى خلقه بيديه سبحانه وتعالى. ورددنا على هذا التأويل من أوجه كثيرة، ومنها أن هذا صرف الكلام عن حقيقته وظاهره، وأن هذا تأباه اللغة في هذا السياق، وأن النعمة والقدرة لم يأتي في اللغة إضافتها إلى التثنية، ما قال نعمتيه، بل قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أن من الأوجه أيضا أن اليهود لما قالوا يد الله ماذا؟ مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، قال: بل يداه مبسوطتان. أنكر الله عز وجل على اليهود وصف اليدين بالغلول، ولم ينكر عليهم ذكر اليدين أصلا. لو كان الله عز وجل ليس له يدين لقال: ليس لي يدين، لكن لما قال: بل يداه مبسوطتان، يعني أن اليدين موجودتين ونثبتهما على حقيقة، لكن الباطل في قولهم يد الله مغلولة، أي أن الله فقير وبخيل، وهذا وصف اليهود، تعالى الله وتقدس سبحانه وتعالى. نعم، اقرأ اكمل. فلا نقول يد بعد الحديث.
قال رحمه الله: فلا نقول يد كيد، ولا نكيف ولا نشبه ولا نتأول يدين على القدرتين كما يقول أهل التحليل والتأويل، بل نؤمن بذلك ونثبت الصلة من غير تحليل ولا تشبيه. ولا يصح حمل اليدين على القدرتين، فإن قدرة الله عز وجل واحدة، ولا على النعمتين، فإن نعم الله عز وجل لا تحصى كما قال عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
نعم، هذا الذي ذكرناه وأشرنا إليه. نعم،
وكل ما قال الله.
ومن الأوجه التي ذكرناها تنوع ذكر الصفة وذكر صفات لهذه الصفة. لما يذكر الله عز وجل اليدين ويقولون مثلا اليد معناها النعمة، نقول لهم: ما تقولون في يمين الله ملأ؟ ما تقولون في يطوي السماوات بيمينه؟ ما تقولون في القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن؟ ما تقولون في فيهزهن الله سبحانه وتعالى؟ يقول: أنا الملك، صفة الهز والبسط، إن الله يبسط يده بالليل، صفة الهز والبسط والقبض واليمين والإنفاق. هذه كلها تبطل تأويل المعطلة أو المؤولة حين يقولون اليد معناها القدرة أو معناها النعمة. ثم ذكر جملة من الصفات لله سبحانه وتعالى، منها قوله: نعم، وكل ما قال الله،
وكل ما قال الله عز وجل في كتابه وصح عن رسوله بنقل العدل عن العدل، مثل صفة المحبة والمشيئة والإرادة والضحك والفرح والعجب والبغض والسخط والكره والرضا وسائر ما صح عن الله ورسوله، وإن نبت عنها أسماع بعض الجاهلين واستوحشت منها نفوس المعطلين.
نعم، هؤلاء يعني كما قال ابن عباس: ما فرق هؤلاء يجدون عند محكمه رقة ويهلكون عند متشابهه فهؤلاء الجاهلون يخافون من سماع آيات الصفات وأحاديث الصفات وينفرون منها، لكن أهل السنة لا تنبو أسماعهم عن إثبات صفات الله سبحانه وتعالى، فكل ما أثبته الله لنفسه من المحبة والمشيئة والإرادة والضحك والفرح والعجب أو العجب والعجب والبغض والسخط والكره والرضا وغير ذلك من الصفات، كلها نثبتها لله سبحانه وتعالى. الفرح لله أشد فرحا، العجب عجب الله من قوم، البغض إذا أبغض الله عبدا دعا جبريل، السخط ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، الكره ولكن كره الله انبعاثهم، الرضا رضي الله عنهم ورضوا عنه، إلى غير ذلك من الصفات. أشار بعد ذلك أيضا إلى صفة النفس، وهذا موطن نزاع، ويعني نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على أن المقصود بالنفس هو الذات وليس المراد بها صفة مستقلة، وهذا مما يعني نبهنا على أنه مما أخطأ فيه عبد الغني رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام رحمه الله نقلنا عبارته يقول: فهذه المواضع المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء الله نفسه التي هي ذاته، الله نفسه التي هي ذاته المتصفة بصفات، يعني ليست النفس صفة وإنما النفس هي الذات، النفس هي الذات، فليس بها ليس المراد بها ذاتا منفكة عن الصفات، ولا المراد بها صفة للذات. قال: وطائفة من الناس يجعلونها من باب الصفات، كما يظن طائفة أنها الذات المجردة عن الصفات، وكلا القولين خطأ. يعني أن الكلام في النفس مثل الكلام في الذات، لما نقول ذات الله وهذه الذات لها صفات، أيضا نقول نفس الله ونفس الله لها صفات، ولا نقول إن من صفات الذات أنها نفس، هذا خطأ، بل نقول كما في قولنا الذات نقول النفس، وهذه الذات وهذه النفس لها صفات، كما قال عز وجل في كلام عيسى قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ولا أعلم ما في نفسك. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه أي في ذاته ذكرته في نفسي. فالنفس معناها الذات على ما صح أو على ما ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وهو الصواب وعليه أكثر أهل العلم. نعم، انتقل إلى مسألة الرؤية، أي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. سأل الله عز وجل ألا يحرمنا وإياكم من النظر إلى وجه الله الكريم. نعم.
قال رحمه الله: وأجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله تعالى يرى في الآخرة كما جاء في كتابه وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وروى جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إلى القمر ليلة 14، فقال: إنكم لترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر، لا تطعمون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وفي رواية: سترون ربكم عيانا.
نعم، هنا ذكر أيضا مسألة من مسائل الاعتقاد المهمة، وهي قضية إثبات المؤمنين برؤية ربهم ووجه ربهم في الجنة، وهذا صح فيه كتاب القرآن في جملة من الآيات قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وغير ذلك من الأدلة. وقوله عز وجل أيضا الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأيضا الأحاديث فيها متواترة وكثيرة، وذكر جملة كبيرة من الأحاديث ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه حادي الأرواح، وذكر جملة من الصحابة الذين رووا هذه الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، من أشهرها حديث جرير البجلي: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته، لا تضامون، ذكرنا بالشد أو بالتشديد، لا تضامون أي لا يضم بعضكم بعضا حال رؤيتكم لله عز وجل، لأن الانضمام والزحام في رؤية الشيء قد يحصل منه حرمان بعض الناس من الرؤية، كما هو الحال في الدنيا عندما يرون وينظرون إلى شيء معين فيزدحمون ويتضامون فيحرم بعضهم من الرؤية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تضامون، لا يحصل لأحدكم حرمان من رؤية الله بسبب الانضمام والزحام. وقوله أو الرواية الأخرى أو اللفظ الآخر لا تضامون بالتخفيف، تضامون أي من الضيم وهو الظلم، أي لا يظلم بعضكم فيحرم من رؤية الله سبحانه وتعالى. وذكر من أسباب الحصول لهذه الرؤية الحرص على الجماعة في صلاة الفجر وصلاة العصر، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول تنظر إلى الخالق وحق لها أن تنظر من النظارة والبهجة والسرور وهي تنظر إلى الخالق. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الصهيب عند مسلم قوله عز وجل الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. قال مالك الناس ينظرون إلى الله بعينهم يوم القيامة. وقال أحمد من قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر. وأهل البدع لهم أقوال في ذلك، الجهمية والمعتزلة والخوارج وغيرهم يقولون إن الله لا يرى، ينكرون الرؤية، يعني أن الرؤية رؤية الله عز وجل إما تكون في الدنيا وإما في الآخرة. أما رؤية في الدنيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وما اختلفوا إلا في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي الحديث عنها. وأما في الآخرة فأهل البدع لهم أقوال، وأهل السنة أيضا. أهل السنة قالوا النصوص تدل على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في الجنة. الجهمية والمعتزلة والخوارج وغيرهم أنكروا الرؤية وقالوا لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. الأشاعرة قالوا يرى لكن إلى دون جهة، فاضطربوا وتناقضوا، لأنهم إذا قالوا يرى أثبتوا العلو أو أثبتوا الجهة لله سبحانه وتعالى، وهم يقولون لا جهة له، فاضطروا إلى قولهم ماذا؟ إلى إضافة يرى لكن إلى دون جهة أو إلى دون مقابلة أو بدون مقابلة، ولا يمكن لشيء أن يرى بدون مقابلة، فرجع قولهم إلى إنكار رؤية الله سبحانه وتعالى، إنكار رؤية الله عز وجل. يعني هم لما نظروا إلى النصوص وجدوا صراحتها في الدلالة على الرؤية قالوا إن الله يرى، لما ألزموهم قالوا بأنه يرى معناها أنكم تثبتون الجهة والعلو، قالوا لا يرى لكن إلى دون جهة. وهكذا الأشاعرة والماتريدية وغيرهم يدورون بأقوالهم ويمكرون بأقوالهم ويتناقضون، فيرجع قولهم إلى قول الجهمية في الغالب، يرجع قولهم إلى قول الجهمية. مثل القرآن، قالوا القرآن الذي بين أيدينا هو عبارة عن كلام الله، فإذا رجع قولهم أن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو كلام جبريل وجبريل مخلوق، فإذا هو مخلوق، إذن القرآن الذي بين أيدينا مخلوق، رجع قولهم إلى قول الجهمية، وإن كان بعضهم يحاول أن لا يصرح بقضية الخلق بقضية القول بخلق القرآن. من الصفات أيضا الكلام. نعم.
قال رحمه الله: ومن مذهب أهل الحق أن الله عز وجل لم يزل متكلما بكلام مسموع مكتوب. قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تسليما. وروى علي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمة، ثم ينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، ثم ينظر أشمل منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يقي وجهه النار ولو بشق تمرة فليفعل.
نعم. هنا أيضا ذكر صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى وهي صفة الكلام، وصفة الكلام أيضا من الصفات التي دارت حولها المعارك بين أهل السنة وأهل البدع، ويدخل تحتها قضية القول بخلق القرآن والفتنة التي حصلت في عصر الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والقرآن أو الكلام دل عليه القرآن ودلت عليه السنة ودل عليه الإجماع ودل عليه العقل. الكتاب: وكلم الله موسى تكليما. السنة: هذا الحديث الذي بين أيدينا، ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله. والإجماع: أجمع أهل السنة، بل نقل اللالكائي رحمه الله تعالى في المجلد الأول عن أكثر من 500 عالم كلهم يقول: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. فهذا بالإجماع، وكما قال ابن القيم: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. فأهل السنة والجماعة يثبتون أن الله يتكلم على الحقيقة، وأن كلامه بمشيئة متى ما شاء تكلم، وأن كلامه بحرف وصوت، أن كلامه بحرف وصوت، وأن القرآن من كلام الله، وأنه منه بدأ وإليه يعود. وهذا الأدلة عليه كثيرة. ومن كلامهم أيضا أن القرآن حيثما تصرف فهو كلام الله، فالمحفوظ في الصدور كلام الله، والمكتوب في السطور كلام الله، والمتلو بالألسن كلام الله، والمسموع بالآذان كلام الله، كل هذا كلام الله سبحانه وتعالى. وأما الكتابة والصدور نفسها واللسان والآذان فهي مخلوقة، لكن المسموع والمكتوب وكلام الله عز وجل، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، والطور وكتاب مسطور في رق منشور. وكلم الله موسى تكليما، المتكلم هنا هو الله سبحانه وتعالى. قال: وكلم الله. جاء أحد الجهمية وذكرنا ذلك إلى أحد القراء أبو عمرو بن العلاء، فقال له: أريدك أن تقرأ لي هذه الآية بنصب لفظ الجلالة، وكلم الله موسى، فيكون متكلما تكلم موسى. فقال: كيف تقول في قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ أنا ما في مجال لتغيير الحركة، إضافة الكلام صريحة إلى الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل كما جاء في الحديث: فيناديهم بصوت. كل آية فيها كلمة قال الله، هذه تدل على الحرف، لأن مقول القول لا يكون إلا بحرف. وكل آية فيها النداء دلالة على الصوت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. الأشاعرة وغيرهم ينفون الحرف والصوت في كلام الله عز وجل. لماذا؟ لأنهم يثبتون الكلام النفسي. يقول الكلام كلام متعلق بالنفس لا علاقة له بالمشيئة، ولا يسمع ولا يكتب، وليس له حرف وصوت. فجاء أهل السنة والجماعة فأثبتوا أن كلام الله بحرف، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف أو لام حرف وميم حرف، والصوت فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فهذا فيه إثبات الحرف والصوت. وألف في ذلك السجزي رحمه الله تعالى رسالة في الرد على الأشاعرة في إثبات الحرف والصوت، رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت. والعقل يدل على إثبات صفة الكلام، لأن أيهما أكمل، الكلام أم الخرس؟ لا شك أنه الكلام، لأن الخرس وعدم الكلام صفة نقص لا يستحقها أو لا يوصف بها الله. لذلك لما قال في العجل ماذا؟ أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. قال أن لا يكلمهم، فأبطل عبادة العجل لأنه لا يتكلم. فهذا فيه إثبات أن الله متصف بالكلام. أهل البدع هنا لهم أقوال كثيرة، منهم من يقول إن كل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه، هذا قول الاتحادية. ومنهم من قال إن الكلام مخلوق، القرآن مخلوق، وهذا قول المعتزلة والجهمية. الكلابية والأشاعرة قالوا هو كلام النفس، معنى واحد قائم في النفس، هو الأمر نفسه وهو العين. قالوا هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار، لكن إذا عبر عنه بالعربية أصبح قرآن. يعني هذا الذي عندنا هو عبارة عن كلام الله، وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا. فإذا التوراة والإنجيل والقرآن هو عبارة عن كلام الله. أو قال الكرامية هو، يعني الأشاعرة قالوا عبارة، والكلابية قالوا حكاية، قالوا هو حكاية أو عبارة. كلها ترجع إلى أن هذا الكلام الذي بين أيدينا وهو كلام الله عز وجل هو فهمه جبريل عما في نفس الله، فجاء وعبر به جبريل. إذن هذا الذي بين أيدينا هو كلام جبريل وليس كلام الله، عبارة ولفظ جبريل وليس لفظ الله. جبريل هو مبلغ ومؤدي لكلام الله، سمع كلام الله فأداه كما قاله الله. فإذن هذا الكلام هو كلام الله سبحانه وتعالى. لذلك يقولون القول قول الباري والصوت صوت القاري. هذا الكلام كلام الباري، لكن الصوت والكتابة هي للقاري. الكلام في قضية صفة الكلام أيضا يطول. الأدلة على أن القرآن كلام الله، قال فأجره حتى يسمع كلام الله، أجره حتى يسمع كلام الله. وكلام الله هنا صفة أضيفت إلى الله، لأن المضافات إلى الله عز وجل كم نوع؟ نوعين. مضافات إلى الله عز وجل على نوعين، أعيان وأوصاف. فإذا أضيف عين قائمة بنفسها لله سبحانه وتعالى فهذه من إضافة المخلوق إلى خالقه، إضافة تشريف، مثل قولنا بيت الله، ناقة الله. وإن كانت صفة قائمة بغيرها هذه من إضافة الصفة إلى الموصوف، مثل كلام الله، غضب الله وغير ذلك. الله عز وجل حفظ الكلام، وكلامه ليس ككلام غيره، ومن قال إنه مخلوق توعده الله عز وجل بسقر، فقال إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. ذكر جملة من الأدلة على هذه المسألة وقضية الفرق بين اللفظ والملفوظ، وأما معنى قول السلف منه بدأ، أي أننا نضيف هذه الصفة، صفة الكلام إليه سبحانه وتعالى وإليه يعود، أي أن الصفة لله تعود إليه، أو إليه يعود معناه أن القرآن يرفع في آخر الزمان من المصاحف ومن الصدور. أطال الكلام في قضية إثبات صفة الكلام، وأيضا ذكر جملة قال: نعتقد أن الحروف المكتوبة والأصوات المسموعة يعين كلام الله لا حكاية ولا عبارة، وذكر الأدلة على الحرف والأدلة على الصوت، ذكر جملة من آثار السلف في هذه المسألة. انتقل بعد ذلك إلى قضية الإيمان بالقضاء والقدر، بهذا يكون انتهى من قضية الأسماء الله عز وجل وصفاته. اقرأ ما يتعلق في باب القضاء والقدر.
قال رحمه الله: وأجمع أئمة السلف من أهل الإسلام على الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، قليله وكثيره، بقضاء الله وقدره. لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يجري خير وشر إلا بمشيئته. خلق من شاء للسعادة واستعمله بها فضلا، وخلق من أراد الشقاء واستعمله به عدلا، فهو سر استأثر به وعلم حجبه عن خلقه. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وقال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول منا لأن جهنم من الجنة والناس
أجمعين. نعم، هنا نتكلم عن باب الإيمان بالقضاء والقدر، وتحدثنا عن الإيمان بالقضاء والقدر، ودل على الإيمان بالقضاء والقدر كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أصول الإيمان. فقال الله سبحانه وتعالى في جملة من الآيات التي ذكرها هنا المؤلف رحمه الله تعالى، وقوله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وأما من سنة النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ومما ذكرنا من المسائل أيضا الفرق بين القضاء والقدر، وذكرنا أن القضاء والقدر على ثلاثة أقوال عند أهل العلم، منهم من قال إنه لا فرق بين القضاء والقدر، ومنهم من قال إن القضاء هو الأمر المكتوب سابقا، والقدر هو وقوع المقدر حصول الشيء. ومنه من عكسه فقال: القدر هو الكتابة السابقة، والقضاء هو وقوعه، وهذا الأقرب إلى قول الله سبحانه وتعالى: إذا قضى شيئا فإنما يقول له كن فيكون. يعني حصول الشيء وكونه هو القضاء، والكتابة هي القدر، كتابته هي القدر. فالأمرين يجب الإيمان بهما، وهما مقترنان بعضهما ببعض. وبعض أهل العلم الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ في الدرر السنية له رسالة في الفرق بين القضاء والقدر، وقال إنهما من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، فإذا افترقت دل كل واحد منهما على الآخر، وإذا اجتمعا كان القضاء بمعنى وقوع الشيء، والقدر بمعنى كتابته السابقة أو التقدير السابق. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وذكرنا أن القضاء والقدر له أربعة مراتب يجب الإيمان بها، وهي: علم، كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. مرتبة الأولى العلم، مرتبة الثانية الكتابة، مرتبة الثالثة المشيئة، مرتبة الرابعة الخلق. فالله عز وجل يعلم كل شيء وكتب كل شيء، وهو خالق كل شيء مخلوق، وما تشاءون إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. والقدر كما أنه لا يستخدم في الصفات كيف، لا يستخدم في القدر لما، بل يتلمس حكمة الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والسلف يقولون: القدر سر الله في خلقه، القدر سر الله في خلقه. فلا يجوز التعمق في قضية القضاء والقدر، لأنه يحصل عند الكثير من الناس الإشكال، وهو ما أورد أهل البدع في قضية خلق أفعال العباد أو إنكار القضاء والقدر أو اعتقاد الجبر. لأن أهل السنة توسطوا في باب القضاء والقدر بين طائفتين: بين الجهمية الجبرية من جهة، الذين يقولون العبد ليس له مشيئة ولا قدرة ولا اختيار، فهو كالريشة في مهب الريح، وهذا قول الجهمية ويلتحق به الأشاعرة في قولهم بالكسب. والطائفة الأخرى وهم القدرية المعتزلة، الذين يقولون إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، والله لا دخل له في فعل العبد، الله لا دخل له في فعل العبد. وسبب ضلالهم في هذا الباب هو عدم تفريقهم بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، وبينا الفرق بين الإرادتين في كلام ذكرناه في شرحنا لهذه العقيدة. ومنها أن الإرادة الشرعية يحبها الله وقد تقع وقد لا تقع، والإرادة الكونية قد يحبها الله وقد لا يحبها، وهي متحققة الوقوع، متحققة الوقوع. لكن كل شيء وبإرادة الله سبحانه وتعالى، لا يخرج شيء عن إرادته، إما إرادة كونية وإما إرادة شرعية، إما إرادة كونية وإما إرادة شرعية. وذكر على ذلك جملة من الأدلة. وأيضا مما يتعلق بالقضاء والقدر أنواع الكتابة: الله عز وجل كتب كتابة عامة، وهي التي كتبها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين. وهناك كتابة تفصيلية، والتفصيلية إما كتابة عمرية، وهي التي يكتب للجنين في بطن أمه إن يبلغ أربعة أشهر، وإما كتابة سنوية، وهي التي تكون في ليلة القدر، وإما كتابة يومية، وهي التي كما قال عز وجل: كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. فالقضاء والقدر يشتمل على العمل، وأن الأمور كلها بتيسير الله سبحانه وتعالى، على وجوب العمل، وأن الأمور كلها بتيسير الله سبحانه وتعالى. فهذا يلزم منه العمل والاجتهاد ومد يد الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، مد يد الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل جمع بين العمل وبذل السبب، جمع بين العمل الذي هو بذل السبب والتوكل على الله سبحانه وتعالى. فليس من التوكل عدم بذل الأسباب، وهذا كثير في القرآن: إياك نعبد، هذا عمل، وإياك نستعين، توكل، فاعبده وتوكل عليه، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، اعقلها وتوكل. جمع بين العمل وبين التوكل على الله سبحانه وتعالى. إذن من يقول أنا توكلت على الله ولا يعمل فهذا ليس بمتوكل حقيقة على الله سبحانه وتعالى. تحدثنا كثيرا عن قضية الإيمان بالقضاء والقدر. من المسائل أيضا أشرنا إليها سابقا، وهي قضية: هل يجوز أن نحتج بالقضاء والقدر أو لا يجوز؟ وهذه يرد في عبارة كثير من الناس حين يقولون: لو أراد الله هدايتي لهداني، لما يقع في عيب أو ذنب يقول: هذا أمر كتبه الله. متى يجوز أن نستدل بالقضاء والقدر ونحتج به، ومتى لا يجوز؟ وهذا شرحناه لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى سابقا قضية احتجاج موسى وآدم، قال: فحاجه موسى أو حاجه آدم، في المناظرة التي حصلت والمناقشة التي حصلت بينهما. فقال أهل العلم تفصيل ذلك على الاختصار، قال: أنه يجوز أن يحتج بالقضاء والقدر في أمرين. الأمر الأول في المصائب التي لا علاقة للعبد بها، والأمر الثاني على الذنب بعد التوبة، على الذنب بعد التوبة. بمعنى أنه إذا أصاب الإنسان مصيبة جاءت عاصفة من الله سبحانه وتعالى فأهلكت زرعه أو أسقطت بيته، فهنا يقول قدر الله ما شاء فعل، لأنها مصيبة، يجوز أن نحتج بالقضاء والقدر. إنسان فعل ذنبا ثم تاب وأخلص التوبة لله عز وجل، لماذا فعلت هذا الذنب؟ قال هذا أمر كتبه الله وتبت منه. لكن لا يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر على المعائب أو على الذنب قبل التوبة، وهذا داخل في المعائب. فالإنسان إذا فعل فاحشة، لماذا فعلت هذه الفاحشة؟ لا يجوز أن يقول قدر الله ما شاء فعل، لا، أنت معاقب وهذا عيب ومؤاخذ عليه. وأول من احتج بالقضاء والقدر على العيب هو إبليس، وكذلك احتج به كفار قريش، كذلك احتج به كفار قريش. إبليس قال ربي بما أغويتني، يعني لماذا تضل العباد؟ قال أنت كذبت علي الغواية، هذا ليس بحجة. وكذلك كفار قريش قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وهذا ليس بحجة لأنه عيب. وهذا ما يتعلق بقضية الاحتجاج بالقضاء والقدر. انتقل بعد ذلك إلى قضايا تتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام والاتباع، منها قضية الإسراء والمعراج. نعم.
قال رحمه الله: وأجمع قائلون بالأخبار والمؤمنون بالآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى رب سبع سماوات، ثم إلى سدرة المنتهى، أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مسجد بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء بجسده وروحه جميعا، ثم عاد من ليلته إلى مكة قبل الصبح. ومن قال إن الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة فقد غلط، ومن قال إنه منام وأنه لم يسر بجسده فقد كفر.
نعم، تحدثنا عن هذه المسائل وتفصيل كلام السلف. وأولا لا شك أنه يجب الإيمان بالإسراء والمعراج، وهذا دل عليه القرآن ودلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بالإجماع. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والإسراء كان بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام، والإسراء كان مرة واحدة. وهذا التفصيل فيه بيان أن هناك أقوال أخرى، منهم من قال إن الإسراء كان بروحه أو مناما، ونبهنا على ذلك في قضية قول المؤلف من قال إنه أسري مناما فقد كفر. نقول لا، هذا في خلاف بين أهل العلم، لكن النصوص الشرعية تدل على أن الإسراء والمعراج كان بروحه وجسده. وأهل العلم ذكروا على ذلك خمسة أدلة واضحة تدل على أن الإسراء كان بالروح والجسد. منها أولا أن الله قال سبحانه، والتسبيح هنا لا يكون إلا الأمور العظيمة. وذهاب الروح، الروح تذهب لما ينام الإنسان يوميا إلى السماء ويرجع، فالأمر الأعظم هو الذهاب للبدن، ذهاب البدن. والأمر الثاني أنه لو قال ذهبت روحي لما أنكره كفار قريش، قل ممكن الروح، الله أعلم عن الروح، لكن أنكروه لما قال أن الروح والبدن راح ذهبت إلى المسجد الأقصى ثم أرج بها إلى السماء، فبادروا إلى إنكاره. الجواب الثالث أنه قال سبحان الذي أسرى بعبده، والعبد هو مجموع الروح والبدن، ليس العبد فقط الروح. والرابع قوله ما زاغ البصر أما طغى، والبصر من آلات ماذا؟ الجسد. والأمر الخامس حمله على البراق، حمله على البراق يدل أيضا على أنه بالروح والجسد. وأما الروح دون الجسد هذا نسب إلى ابن إسحاق وإلى معاوية وعائشة وابنه وحسن البصري، وهذا يعني في كلام في نسبته إليهم ولا يصح. وأما الإسراء والمعراج، كم مرة حصل الإسراء والمعراج؟ مرة واحدة، لأن بعضهم يخطئ فيقول حصلت مرتين، بعضهم أوصلها إلى 70 مرة أو 30 مرة. وسبب خطئهم أنهم كلما نظروا إلى رواية تختلف أو فيها زيادة فقالوا هذا إسراء آخر، فكلما وجدوا رواية تضطرب تختلف عن رواية الأخرى قالوا هذا إسراء جديد، رواية أخرى قالوا هذا إسراء جديد، وهذا كله خطأ، وإنما الإسراء كان مرة واحدة. من احتج بالكون الإسراء والمعراج كان مناما أو بالروح، استجوا برواية وهي رواية شريك بن أبي نمر، ورواية شريك بن أبي نمر أخطأ فيها عن الحفاظ الباقين في أكثر من 10 مواطن كما قال ابن حجر. والرواية تقول ثم استيقظت فإذا أنا في الحجر، إذا أنا في الكعبة. والجواب عن ذلك أولا أن هذا من أخطاء شريك، والجواب الثاني أن معنى استيقظت محمول على الانتقال من حال إلى حال، انتقاله من حال إلى حال. الإسراء والمعراج كان قبل الهجرة، قبل الهجرة بسنة، وقيل سنة وستة، وقيل سنة وشهرين، ولم يأتي دليل صريح على أنه كان في شهر، أنه كان في رجب 27 رجب، فهذا ليس بصحيح كما هو المشهور الآن، وإنما الأقرب أنه كان في ربيع الأول. هذا ما يتعلق باختصار في قضية الإسراء والمعراج. نعم، رؤية النبي.
قال رحمه الله وأنه صلى الله عليه وسلم وآله عز وجل كما قال عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. قال الإمام أحمد فيما روي عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عز وجل، فإنه مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، رواه قتادة عن عكرمة
عباس. نعم، هنا ذكر جملة من الأدلة في إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. وخلاصة هذه المسألة على ما ذكرنا أن أهل العلم وقع بينهم خلاف في العبارات، مع أن حقيقة الأمر ليس خلاف، هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه أو لم يرى ربه. معلوم أن غير النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع فيه خلاف بأنه رأى أنه لم يرى ربه، اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. الخلاف وقع في نبينا عليه الصلاة والسلام، هل رأى ربه في المعراج أو لم يره. ذهب الإمام عبد الغني وابن خزيمة وغيرهم أنه رأى ربه بعينيه، ومنهم من قال إنه لم يرى ربه، ونسب القول الأول إلى ابن عباس أنه رأى ربه، والقول الثاني أنه لم يرى ربه جاء عن أبي ذر وجاء عن عائشة رضي الله عنها. أبو ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه. وقالت عائشة من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. والصحيح أن من أثبت الرؤية كابن عباس، طبعا ليس ابن خزيمة لأنه ما أثبت الرؤية بالعين، من أثبت الرؤية كابن عباس والإمام أحمد، الروايات عنهم الصحيحة أنها مطلقة وليست مقيدة بالعين، فقالوا رأى ربه بس، ما قالوا رأى ربه بعينيه. الروايات التي فيها التقييد بالعين ضعيفة، فالروايات التي وردت عن ابن عباس على وجهين صحيحة، إما مطلقة رأى ربه، وإما مقيدة بالقلب أو المنام. أما الروايات التي فيها أنه رآه بعينه هذه لم تثبت لا عن ابن عباس ولا عن الإمام أحمد، نفس الطريقة عن الإمام أحمد ما ثبت عنه إلا الإطلاق أو التقييد بالقلب أو المنام، تقييد بالقلب أو المنام. وأما عائشة نفيها للرؤية أبو ذر هي نفي لرؤية ماذا؟ العين. فرجع القول إلى اتفاق أن ابن عباس أثبت الرؤية بالقلب والمنام، وعائشة نفت الرؤية بماذا؟ بالعين، ولم يحصل له الرؤية بالعين. وهنا نجمع بين النصوص، لأن ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول ليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه، ليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه، ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة، ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك، بل النصوص الصحيحة على نفي على نفيه أدل، بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل. وهذا خلاصة ما يتعلق بمسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الشفاعة.
قال رحمه الله ويعتقدون أهل السنة والجماعة ويؤمنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة لأهل الجنة كلهم شفاعة عامة، ويشفع في بطن دينه لأمته ويخرجهم من النار بعد ما احترقوا، كما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعو بها، فأريد إن شاء الله أن أختبر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة.
هنا مسألة الشفاعة أيضا الأدلة عليها كثيرة، ولما تكلمنا عن الشفاعة، الشفاعة داخلة بالإيمان باليوم الآخر وهي من الأمور الغيبية، والشفاعة إما شفاعة مثبتة وإما شفاعة منفية. الشفاعة التي فيها الشرك وهي التوسل بالأموات وطلب الشفاعة منهم، فهذا كله داخل في الشفاعة المنفية. وأما الشفاعة المثبتة فهي ما توفر فيها شرطان وهما الإذن والرضا، الإذن وماذا؟ والرضا. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والشفاعة ذكرنا أنها على نوعين أيضا، نوع خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ونوع عام له ولغيره. أما الخاصة فذكرنا أنها ثلاثة، الشفاعة العظمى وهي الشفاعة في القضاء بين العباد يوم القيامة، والشفاعة في فتح أبواب الجنة ودخول أهل الجنة الجنة، وهاتان الشفاعتان هما ماذا؟ المقام المحمود. والشفاعة الثالثة هي تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، لأن أبا طالب مات على الكفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم خفف عنه العذاب إكراما لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما الشفاعة العامة التي له ولغيره فهي على أنواع أيضا كثيرة، منها رفع الدرجات في الجنة وهذا ثابت، ومنها الشفاعة لقوم دخلوا النار من أهل التوحيد من أهل الذنوب والمعاصي أن يخرجوا منها. وأكثر نصوص الشفاعة في هذا النوع، أكثر النصوص الواردة في الشفاعة في هذا النوع. وهناك نوع ثالث يذكره بعض العلماء، وهو الشفاعة في قوم استحقوا النار ألا يدخلوها، استحقوا النار ألا يدخلوها، وهذه كما قال ابن القيم لم يجد عليها دليلا لا من القرآن ولا من السنة، ليس عليها دليل من القرآن ولا من السنة، وإنما استدلوا بالأدلة العامة، واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، قالوا أن هذا يدخل في هذا النوع، لكن ليس هناك دليل صريح على هذا النوع مثل ما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. من أسعد الناس بهذه الشفاعة؟ أسعد الناس هم أهل التوحيد، أسعد الناس هم أهل التوحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربط بين التوحيد والشفاعة، أما المشركون فربطوا بين الشرك والشفاعة، جعلوا الشفاعة هي الشرك، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فربط بين التوحيد والشفاعة. وبين الشفاعة. وأحاديث الشفاعة متواترة وكثيرة وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الحوض.
قال رحمه الله: ثم الإيمان بأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا تلده أمته كما صح عنه، وأنه كان بين عدن إلى عمان البلضاء، وروي من مكة إلى بيت المقدس وفي ألفاظ أخرى: ماؤها أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأنقابه عدد نجوم السماء. رواه عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأبو ربيع بن كعب وأبو ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو أمامة الباهلي وبريدة الأسلمي رضي الله عنهم.
يزيد الأسلمي. نعم. تكلم هنا أيضا عن مسألة من مسائل الإيمان باليوم الآخر، وهي الإيمان بالحوض. والإيمان بالحوض أيضا داخل في الإيمان باليوم الآخر وداخل في الإيمان بالغيب. والأحاديث في ذكر الحوض متواترة تزيد على أو رويت عن أكثر من 50 صحابيا، رويت عن أكثر من 50 صحابيا. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم دل عليه القرآن ودل عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما من القرآن فقوله: إنا أعطيناك الكوثر. قال: الكوثر نهر يصب في الحوض. فإثبات الكوثر إثبات للحوض. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في هذا الباب مثل ما ذكرنا. جاءت النصوص أنه مربع الشكل، لأن طوله شهر وعرضه شهر. واختلفت النصوص في ذكر المسافة، فهنا قال: من عدن إلى عمان، وقيل من مكة إلى بيت المقدس. معلوم أن المسافة من مكة إلى بيت المقدس أقصر من المسافة من عدن إلى عمان، عن عدن إلى عمان أطول. وأهل العلم لهم أجوبة في ذلك. منهم من قال إن المسافة الأقل تدخل في المسافة الأكثر، فمثل أن يقول مثلا: بينك وبين المكان الفلاني 100 كيلو، فيقول مرة أخرى: بينك وبين هذا المكان 150 كيلو. فهنا المسافة الأقصر دخلت في المسافة الأكبر. ومنهم من قال أن المسافة هنا في النصوص على اختلاف السرعة، على اختلاف سرعة الماشي. فإذا كان مثلا راكبا يكون المسافة من مكة إلى بيت المقدس، وإذا كان ماشيا يكون المسافة من كذا إلى كذا بحسب سرعة المسير. والحوض جاء أن أكوابه عدد نجوم السماء، ماءه أشد بياضا من اللبن، من شرب منه شربه لم يظمأ بعدها أبدا. وجاء أنه يطرد عنه أهل الأهواء والبدع والإحداث في الدين وأهل الردة. وهذا كله يدل على، يحثنا على، يعني إيماننا بالحوض له أثر، وهو الحرص على الطاعات والحرص على اتباع السنة، حرص عن البعد عن البدع والأهواء، الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى العبد أن يكثر من سؤال الله سبحانه وتعالى أن يريده حوض نبينا عليه الصلاة والسلام، كما قال أنس: أدركت عجائز أهل المدينة كلهم يدعون في صلاتهم: اللهم إنا نسألك أن توردنا حوض محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: والإيمان بعذاب القبر حق واجب وفرض لازم. رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن أبي طالب وأبو أيوب وزيد بن ثابت وأنس بن مالك وأبو هريرة وأبو بكر وأبو رافع وعثمان بن أبي العاص وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأختها أسماء رضي الله عنه وغيرهم.
أيوه.
وكذلك الإيمان بمسألة منكر ونكير. والإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا، خلقتا للبقاء لا للفناء، وقد صح في ذلك أحاديث عدة. والإيمان بالميزان، قال الله عز وجل: ونضع
يقول هنا رحمه الله تعالى أيضا من المسائل المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر: الإيمان بماذا؟ بالقبر. وذكرنا أن الإيمان بالقبر يتضمن 3 أشياء: الإيمان بالفتنة، فتنة القبر، والإيمان بعذاب القبر، والإيمان بنعيم القبر. ودل على ذلك القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقوله سبحانه وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ويدل عليه قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما من سنة النبي عليه الصلاة والسلام فأحاديث كثيرة: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. وقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من فتنة القبر ويستعيذ بالله من عذاب القبر. هذه كلها نصوص تدل على إثبات القبر وما يحصل فيه من المساءلة والفتنة، وهي مساءلة منكر، مساءلة منكر ونكير. الفتنة في فتنة القبر وردت في حديث أبي هريرة، ووردت في حديث البراء بن عازب، ويعني صح ذكر أو التسمية بمنكر ونكير. وأما أيضا ما يدخل في الإيمان بالجنة والنار، فالجنة والنار أيضا داخلة في الإيمان باليوم الآخر، والإيمان بهما يتضمن أيضا ثلاثة مسائل: الإيمان بأنهما حق، والإيمان بأنهما موجودتان مخلوقتان الآن، والإيمان بأنهما باقيتان لا يفنيان، باقيتان لا يفنيان. أما الإيمان بأنهما موجودتان مخلوقتان الآن فهذا خالف فيه المعتزلة، وقالوا لا حاجة لخلقهما، لكن النصوص الشرعية تدل على خلقهما ووجودهما، كما قال عز وجل: أعدت للكافرين وأعدت للمتقين في الجنة والنار. وحديث قصة الإسراء والمعراج تدل على وجود الجنة والنار، وما يحصل للميت في قبره يرى مقعده من الجنة ويرى مقعده من النار، ويأتيه من عذابها أو نعيمها، دلالة على وجودهما. قال: الحمى من فيح جهنم اشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فجعل الله لها نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، أشد ما تجدون من الحر فمن سمومها، وأشد ما تجدون من البرد فمن زمهريرها. كلها أدلة تدل على وجود الجنة والنار. وصلاة الكسوف، وأنه رأى في صلاة الكسوف الجنة والنار، وغير ذلك من الأدلة. وأما أنهما لا يفنيان أبدا، هذا يدل عليه القرآن والسنة في أدلة كثيرة: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. وورد قوله عز وجل: خالدين فيها أبدا، في ذكر الجنة وذكر النار في مواضع من كتاب الله سبحانه وتعالى. فالنار باقية لا تفنى، والجنة باقية لا تفنى، ولا يصح نسبة ذلك إلى شيخ الإسلام ابن تيمية ولا إلى ابن القيم رحمه الله تعالى. النصوص عنهما ظاهرة في بقاء الجنة والنار وعدم فنائهما. وهنا ذكرنا مسألة أيضا، وهي في قوله عز وجل: إلا ما شاء ربك، وقوله عز وجل: لابثين فيها أحقابا. قالوا أن هذا دليل على يعني أن النار تفنى أو الجنة تفنى، أن الله استثنى. وهنا أجبنا بجملة من الأجوبة ذكرها الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان، منها أن الاستثناء هنا في قوله إلا ما شاء ربك أي إلا من شاء عدم خلوده من أهل الكبائر، لأن أهل الكبائر لا يخلدون، الكبائر من الموحدين لا يخلدون في النار بل يخرجون. ومنها قوله إلا ما شاء ربك، قالوا هذه المستثناة هي المدة التي تكون بين بعثهم من قبورهم إلى دخولهم النار، إلى دخولهم النار. ومنهم من قال إن هذه الآية مجملة ونرجع إلى الواضح المفصل. ولابثين فيها أحقابا، قالوا يعني أنها مدة معينة، حقب من الزمان. والجواب عن ذلك قال لابثين فيها أحقابا، أي هذا اللبث وهو الأحقاب مدة معينة متعلق بنوع معين من العذاب، أي لابثين في هذا العذاب المخصص مدة معينة من الزمن ثم ينتقلون إلى عذاب آخر، لأن لابثين فيها أحقاب متعلق بقوله لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، فهم معذبون بهذا العذاب مدة من الزمن ثم ينتقلون إلى عذاب آخر. وقيل أيضا أن الأحقاب هنا المقصود بها هذه المدة هي متعلقة بعصاة الموحدين وليست بالكافرين، أما الكافرون فإنهم خالدون في نار جهنم لا يخرجون. نعم. الميزان.
قال رحمه الله: الإيمان في الميزان. قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط يوم القيامة.
نعم.
ونضع الموازين القسط يوم القيامة.
الميزان هنا أيضا من المسائل المتعلقة باليوم الآخر، والميزان دل عليه القرآن والسنة والإجماع. ما من القرآن قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وأما من سنة النبي عليه الصلاة والسلام فأيضا حديثه كثيرة: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. يتابع الرجل السمين يوم القيامة فيوضع في الميزان فلا يعدل عند الله جناح بعوضة، غير ذلك من الأدلة. وذكرنا ما الذي يوزن في الميزان، قيل أن الذي يوزن هو الصحائف لدلالة حديث البطاقة، وقيل أن الذي يوزن هو العمل لدلالة حديث أبي هريرة كلمتان، وقيل أن الذي يوزن هو العبد نفسه لدلالة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعب الرجل السمين فلا يعدل عند الله جناح بعوضة. والصواب أن الذي يوزن الجميع، السجلات والعمل والعبد نفسه كلها توزن في الميزان. والميزان ينكره الخوارج وينكره المعتزلة. لماذا؟ إنهم يقولون بتكفير صاحب الكبيرة، فإذا كفر فإنه لا يحتاج إلى ميزان، أو إذا ارتكب الذنب لا يحتاج إلى ميزان، بل يذهب إلى النار مباشرة خالدا مخلدا فيها، يذهب إلى النار مباشرة خالدا مخلدا فيها. نعم.
قال رحمه الله: والإيمان بأن الإيمان قول وعمل ونية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقال عز وجل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال عز وجل: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون، وفي رواية: بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. ولمسلم وأبي داود: فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إمارة الأذى عن الطريق. والاستثناء في الإيمان سنة ماضية، فإذا سئل الرجل أمؤمن أنت؟ قال: إن شاء الله.
نعم. هنا تكلم رحمه الله تعالى عن مسألة الإيمان، وتكلمنا لما شرحنا هذا الدرس عن الإيمان وذكرنا ثلاث مسائل فيه. مسألة الأولى ذكرنا تعريف الإيمان، ذكرنا أن أهل السنة والجماعة عندهم الإيمان قول وعمل، أو قول وعمل واعتقاد، وكلا التعريفين لا يختلفان. فأهل السنة يختلفون في تعريفهم عن المرجئة وأهل البدع في قضية إضافة العمل، يختلفون عن المرجئة في إضافة العمل، ويختلفون عن الخوارج والمعتزلة في أن الخوارج المعتزلة عندهم الإيمان كل لا يتجزأ. فأهل السنة عندهم الإيمان يتجزأ وشعب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إيمان بضع وسبعون شعبة. أما الخوارج يقولون الإيمان عمل واعتقاد وقول، لكنه إذا ذهب بعضه ذهب كله، لأنه شيء واحد. لذلك إذا ارتكب المعصية، إذا ارتكب العبد الكبيرة أو المعصية خرج منه الإيمان. أما أهل السنة فالإيمان قول واعتقاد وعمل ويتجزأ وله شعب، وأهله يتفاضلون فيما بينهم، ويزيد الإيمان وينقص. وإذا سئلت أنت مؤمن، وهذا السؤال بدعة، تقول مؤمن إن شاء الله. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة باختصار في قضية الإيمان. أما في قضية الزيادة، طبعا تعريف الإيمان
لما نقول قول واعتقاد أو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان ونص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث أبي هريرة قال الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، أعلاها قول لا إله إلا الله هذا قوله، وأدناها هذا عمل، والحياء وهذا عمل القلب ما يتعلق بالقلب. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق باللسان وما يتعلق بالجوارح وما يتعلق بالقلب. أما زيادة الإيمان ونقصانه فذكرنا أوجه كثيرة تدل على زيادة الإيمان ونقصانه، منها النصوص الصريحة في زيادة الإيمان يزداد إيمانا، ومنها التصريح بزيادة الهدى، التصريح بزيادة الخشوع، أمر المؤمنين بالإيمان دلالة على زيادة الإيمان، تفاضل الدرجات ولكل درجات مما عملوا، وإخباره أن أهل الإيمان أيضا درجات، درجات ثلاثة، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، يعني أنهم ليسوا على سواء كما يقول المرجئة أنهم كلهم سواء في الإيمان، وإيمان جبريل مثل إيمان أفسق الناس، وهذا لا شك أنه باطل. وذكرنا يعني أقوال المرجئة في هذا الباب. وأما الاستثناء فذكرنا فيه أيضا أولا أن السؤال أمؤمن أنت هذا ليس من هدي السلف بل أحدثه المرجئة، والثاني أن الجواب عن هذا السؤال ينبغي أن يستثنى فيه، وعبارات السلف في الاستثناء يقول إن شاء الله، يقول مؤمن أرجو، يقول آمنت بالله، ومؤمن أنت يقول لا إله إلا الله، المراد عدم الجزم. لماذا لا يجزمون؟ لبعد عن التزكية، يقول أن الإيمان شامل الأعمال الواجبة والمستحبة، فإذا شهدت لنفسي بالإيمان شهدت نفسي بهذا، ويقولون أن الإيمان معناه متقبل، عمل متقبل، وأنا لا أعرف، أرجو أن يكون عملي متقبلا لا أجزم بذلك. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أهل البدع خالفوا أهل السنة في قضية الاستثناء، فالماتريدية قالوا لا يجوز أن تستثني، وإذا استثنيت فأنت شاك في إيمانك. ونجد في النصوص الشرعية أن الله استثنى في أمر يقيني، يعني أن الاستثناء لا يدل على الشك، مثل قول لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وأما الكلابية ولا شاعرة قالوا يجب الاستثناء، لماذا؟ باعتبار الموافاة، وهذا تولد عنه بدعة فرقة اسمها المرازقة، وهؤلاء يستثنون في كل شيء، قيل له ما اسمك؟ يقول خالد إن شاء الله، فيستثني في كل شيء، غلوا في هذه البدعة. وهذا القول للأشاعرة مرتبط بنفيهم لصفات الله عز وجل الفعلية، وقالوا أن صفات الله لا علاقة لها بالمشيئة، وهذا أيضا فصلناه فيما مضى. انتقل بعد ذلك إلى قضية الفرق بين الإسلام والإيمان، فقال نعم،
قال رحمه الله والإيمان هو الإسلام والزيادة، قال الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام شهر رمضان وحج البيت. فهذه حقيقة الإسلام، كالإيمان فحقيقته ما رواه أبو هريرة فيما قدمناه.
نعم، هنا يقول رحمه الله تعالى في الفرق بين الإسلام والإيمان، تكلمنا عن هذه المسألة وقلنا أنها من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. ما معنى هذا؟ معناه إذا ذكر الإسلام والإيمان في موضع واحد كان الإسلام يدل على الأعمال الظاهرة والإيمان يدل على الأعمال الباطنة. وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام. فهذا يعني يرد كثيرا في الألفاظ في الشريعة، هذا من محاسن اللغة العربية وجزالتها، أنه يكون الاسم الواحد مشتمل لمسميات عديدة، لكن هذا الاسم إذا ذكر مع اسم آخر كان هذا الاسم لمعنى خاص، وكان هذا الاسم لمعنى خاص، مثل الفقير والمسكين والبر والتقوى والإسلام والإيمان، ومر معنا ماذا أيضا؟ القضاء والقضاء والقدر. فإذا خلاصة هذه القضية أن الإسلام معناه العمل الظاهر، وأن الإيمان معناه العمل الباطن إذا ذكر جميعا. أما إذا ذكر الإسلام مستقلا دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان مستقلا دخل فيه الإسلام. والإيمان درجة أعلى من الإسلام، وفوق الإيمان درجة ماذا؟ الإحسان، كما جاء في حديث جبريل. نقف هنا، كم بقي الأذان؟ باقي ربع ساعة. نقف هنا فصل إلى خروج الدجال، إلى خروج الدجال، ونأخذ إن شاء الله نكمله بعد صلاة المغرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فلازلنا في مراجعة عقيدة الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، عقيدة أهل السنة والجماعة، وكنا وصلنا إلى مسائل الإيمان والفرق بين الإسلام والإيمان، تكلمنا عن معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب. وقال بعد ذلك في قضية خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم، نعم،
قال رحمه الله: ونؤمن بأن الدجال حاضر في هذه الأمة لا محالة، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عنه، وأن عيسى بن مريم عليهما السلام ينزل على المنارة بيضاء شقي دمشق يأتيه، وقد حسر المسلمون على عقبة الوفير فيهرب منه فيقتله عند باب لب الشقي ولد من
أرض فلسطين. نعم، هذا ما يتعلق أيضا بالإيمان باليوم الآخر، وهو الإيمان بالدجال خروجه وظهوره، والإيمان بنزول عيسى بعد ذلك وقتله للدجال. وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة يجب الإيمان به، لدلالة السنة على خروج الدجال وإجماع أهل العلم على ذلك. والدجال لا شك أنه فتنة عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه خارج يكون خروجه في هذه الأمة، وربنا سبحانه وتعالى يعطيه بحكمته عز وجل ابتلاء واختبارا للعباد من القدرات ما يستطيع فيها، أن يقول للسماء أمطري فتمطر، وللأرض أخرجي نباتك فتخرج نباتها، يمر على القرية التي تؤمن به فيكثر زرعها ويزداد أيضا ضرع بهائمها، ويمر على القرية فتكفر به فيأتيها من القحط والجدب وتموت بهائمها. هذا كله فتنة واختبار من الله سبحانه وتعالى، وهو من أعظم الفتن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أكبر من الدجال، ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أكبر من الدجال. لذلك أمرنا بالتعوذ من هذه الفتنة في صلاتنا وفي دعائنا، وهو خارج في وقت حكم المهدي لما يكون حاكما للمسلمين ويكون يقاتل الروم، فيصيح صائح وهو الشيطان، ويكون كاذبا في صيحته أن الدجال خلفكم في أهله، فيحتار المسلمون العدو من أمامهم والدجال خلفهم في أهلهم فيرجعون، ويكون الشيطان كاذبا، فإذا يعني كاذبا في علمه، وإلا فقد خرج الدجال حقيقة، ثم يرجع المسلمون فيحصرهم جيش الدجال من معه من اليهود وغيرهم من المنافقين وأتباعه، فيحصرون ويحصرهم الدجال بعد ذلك حتى يهمون بالقتال بعد صلاة الفجر بعد أن حصرهم مدة طويلة، وهم صافون لصلاة الفجر ينزل عليهم عيسى بن مريم ويعرفونه كما نعرف نحن الآن وندرس نزوله وعلاماته، فينزل فيهم ابن مريم ويصلي خلف المهدي، يقول المهدي ويقول عيسى إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة، ثم يحكم الأرض وأربعين سنة يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية، لا يقبل إلا الإسلام. ونزول عيسى لما ينزل على المسلمين ويصلي بعد صلاة الفجر يفتح الباب فيخرج فيراه الدجال فيهرب فيذوب كما يذوب الملح في الماء، ثم بعد ذلك يدركه عيسى فيقتله برمحه فيموت برمح عيسى عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يهرب جيش الدجال ويختبئون خلف الأحجار والأشجار فيتكلم الشجر والحجر ويقول يا مسلم خلفي يهودي تعال فاقتله إلا شجر الغرقد وهو من شجر اليهود. نزول عيسى ابن مريم دلت عليه النصوص من القرآن والسنة، أما من القرآن فقوله سبحانه وتعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة، وقبل موته يكون ذلك بعد نزوله عليه السلام، وقوله سبحانه وتعالى وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون، وعلم الساعة أي أمارة للساعة وهو نزول عيسى، لأن الله سبحانه وتعالى قبل هذه الآية ذكر فيها عيسى بن مريم ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، فعلم أنه أن قوله لعلم للساعة أي أنه عيسى بن مريم أي أنه نزوله عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله ونؤمن بأن ملك الموت أرسل إلى موسى عليه السلام فصحه وفقع عينه كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيعه إلا الضال مبتدع رافع عن الله ورسوله، ونؤمن بأن الموت يؤتى به يوم القيامة فيذبح كما.
نعم، هنا ذكر أيضا من مسائل الاعتقاد الإيمان بالملائكة، والإيمان بملك الموت داخل في قضية الإيمان باليوم الآخر، إنه الإيمان بالموت وما يتبعه، وداخل بالإيمان بالملائكة لأن ملك الموت من الملائكة الذين ورد ذكرهم في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وتكلمنا أن تسميته بعزرائيل لم يرد فيها دليل، وأن الصواب تسميته ملك الموت. والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أشياء: الإيمان بوجودهم، والإيمان بأسمائهم، والإيمان بأوصافهم، والإيمان بأعمالهم، وكل ذلك على ضوء ما صح في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، على ضوء ما ورد في القرآن وصح من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الإيمان بالملائكة إيمان بالغيب. وقصة موسى وصكه لملك الموت هذه وردت في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، يجب الإيمان بها ولا ينكرها إلا أهل البدع كما نص على ذلك ابن خزيمة وغيرهم، فنؤمن بها على ما وردت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن الإيمان أيضا الإيمان بالموت، وأن الموت يذبح يوم القيامة، وهذا من أدلة خلود أهل الجنة في الجنة وخلود أهل النار في النار، الله سبحانه وتعالى قادر على ذلك، وهو دليل على عدم فناء الجنة وفناء النار كما ذكرنا سابقا في مسائل الإيمان بالجنة والنار. نعم.
قال رحمه الله فصل ونعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم المصطفى خير الخلائق وأفضلهم وأكرمهم مع الله عز وجل وأعلاهم وأعلاهم درجة ما قربهم من الله وفي بعثه الله رحمة للعالمين وخصه بالشفاعة للخلق أجمعين.
هنا ذكر أيضا في هذا الفصل بيان خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، نبينا عليه الصلاة والسلام هو سيد الخلق سيد البشر اصطفاه الله سبحانه وتعالى وهو أفضلهم وعلاهم درجة بلا شك، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يا أيها الناس إني رحمة مهداة كما قال عليه الصلاة والسلام. فنبينا عليه الصلاة والسلام أعطي من الخصائص الكثير، وذكرنا أن هذه الخصائص منها ما اختص بها أو اختص بها عن الأنبياء غيره، ومنها خصائص اختص بها عن أمته عليه الصلاة والسلام. من الخصائص التي اختص بها عن الأنبياء غيره منها قوله نصرته بالرعب مسيرة شهر، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أرسل للناس كافة، وحلت له الغنائم، وغير ذلك من الخصائص التي اختص بها واختصت بها أمته عن الأنبياء السابقين. وهناك خصائص اختص بها عليه الصلاة والسلام عن غيره، مثل التزوج بأكثر من 4 نسوة، ومثل على خلاف بين أهل العلم وجوب قيام الليل عليه، وعدم مثلا زواج أزواجه من بعده. هذه كلها خصائص اختص بها نبينا عليه الصلاة والسلام عن غيره، إذا عمل عملا استمر عليه وهكذا. من أعظم خصائصه عليه الصلاة والسلام ما ذكرنا سابقا من كونه يشفع الشفاعة العظمى، لذلك قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد الناس يوم القيامة، وهو أول من يدخل الجنة وأول من يدخلها من الأمم أمته عليه الصلاة والسلام، أول شافع وأول مشفع. قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أي أنها من باب التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى. خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، كلها الحديث عنه داخل في شهادة أن محمد رسول الله، طاعته تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وعبادة الله بما شرع لا بالأهواء والبدع. ومن حقوقه عليه الصلاة والسلام محبة أصحابه وحفظ حقوقهم، وهذا ما ذكره بعد ذكره للنبي عليه الصلاة والسلام لبيان أن اعتقاد فضل الصحابة ومن كمال احترام رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. ونعتقد
قال رحمه الله ونعتقد أن خير هذه الأمة وأفضلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه الأخص وأخوه في الإسلام ورفيقه في الهجرة والغار أبو بكر الصديق وزيره في حياته وخليفته بعد وفاته عبد الله بن عثمان أحيى بن أبي قحافة، ثم بعده فاروق أبو حفص عمر بن الخطاب الذي أعز الله به وأظهر الدين.
ذكر هنا جملة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام كل من لقي بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على الإسلام فهو صحابي، وفضائلهم وردت في القرآن وفي السنة، محمد رسول الله والذين معه إلى آخر الآيات، لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. قال عليه الصلاة والسلام لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. وفضيلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر، له من الفضائل في القرآن والسنة كثير، إذ يقول لصاحبه سيجنبها الأتقى. وعمر رضي الله تعالى عنه قال ابن مسعود ما زلنا أعزه منذ أسلم عمر، وذو النارين عثمان الذي جمع القرآن وأظهر العدل والإحسان، خلافته كانت خلافة عدل خلافة نبوة، وهو تستحي منه الملائكة كما قال عليه الصلاة والسلام، وابن عم رسول الله وختنه أي زوج ابنته علي رضي الله تعالى عنهم. فرتبتهم في الفضل هي رتبتهم في الخلافة، رتبتهم في الفضل رتبتهم بالخلافة، وبعدهم يأتي بقية العشرة المبشرين بالجنة، لهم من الفضائل الكثير. ذكرنا أن المحب الطبري أفرد فضائلهم في كتاب اسمه الرياض المستطابة في مناقب العشرة، وهم طلحة والزبير وسعد سعيد وعبد الرحمن وابو عبيدة، كما قال الناظم لقد بشر الهادي من الصحب عشرة بجنات عدن كلهم قدرهم علي عتيق سعيد سعد عثمان طلحة زبير بن عوف عامر عمر علي. وهؤلاء العشرة المبشرين سموا عشرة مبشرين لورودهم في حديث واحد وهو حديث سعيد بن زيد وغيره من الصحابة، وإلا فإنه بشر بالجنة جملة من الصحابة بأعيانهم وأسمائهم مثل ثابت بن قيس وعبد الله بن سلام وبلال، وأيضا من النساء خديجة وغيرها والرميصاء، فكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم نشهد له بالجنة. وأما من بعدهم فنرجو للمحسن ونخاف على المسيء. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم لهم من الفضائل والحقوق الكثير، منها أنهم لا يذكرون إلا بالجميل، ومنها عدم الكلام في الفتنة التي حصلت بينهم، ومنها محبتهم، ومنها عدم سبهم، ومعرفة أن سبهم والطعن في واحد منهم علامة على الضلال والانحراف. قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا رأيت الرجل يغمز في واحد من أصحاب رسول الله فاعلم أنه على أو فاعلم أنه زنديق أو فاتهمه على الإسلام. ففضائلهم كثيرة ومآثرهم جمة رضي الله تعالى عنهم ورحمهم. وختم بقوله في هذا الفصل: فالزم. أقرأ فالزم.
قال رحمه الله: فالزم رحمه الله ما تفقدت من كتاب ربك العزيز وكلام نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم، ولا تحد عنه، ولا تبقي الهدى في غيره، ولا تغتر بزخارف المبطلين وآراء المتكلفين، فإن الرشد والهدى والفوز والرضا فيما جاء من عند الله ورسوله، لا فيما أحدثه المحدثون المتنبعون من آرائهم المضمحلة ونتائج عقولهم الفاسدة، وارض بكتاب الله وسنة رسوله عوضا من قول كل قائل وزخرف وباطل.
هنا نصيحة من الإمام رحمه الله تعالى، نصيحة قيمة في لزوم عقيدة أهل السنة والجماعة وعدم البحث عن الآراء والأهواء وعدم الاغترار بها وبمظهرها الحسن، وإلا فإن في باطنها ما دام أنها ليست على ضوء كتاب الله وليست على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها آراء ضالة وعقول فاسدة. ويجب علينا الرضا بما قال الله وبما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الأوزاعي: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك القول. عليك بآثار السلف وآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى فصل في الاتباع والتحذير من البدع والضلال. نعم.
قال رحمه الله: فصل في فضائل الاتباع. روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: نحمد الله تعالى ونثني عليه بما هو اهله، ثم يقول: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ان اصدق الحديث.
يعني ذكر هنا خطبه الحاجه وفيها الامر بالاتباع والنهي عن الابتداع، وذكرنا انه جعل هذا الفصل كالخاتمه لهذا الاعتقاد، بمعنى أن الاعتقاد لا يتم إلا بالاتباع، الاعتقاد لا يتم إلا بالاتباع. وأيضا ذكرنا قول شيخ الإسلام: من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا بما جاء به الرسول. وقال بعض أهل العلم أيضا: من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلى الله والجنة سوى الكتاب والسنة، ولا دليل إلى الله والجنة سوى الكتاب والسنة. فهذا كله فيه إشارة إلى وجوب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، والحذر من أهل الأهواء، والحذر من المحدثات. يجب الحذر من البدعة، ويجب الحذر من صاحب البدعة، والتحذير من البدع، والتحذير من أهل البدع، وأن هذا ليس بغيبة، بل أن هذا أمر واجب باتفاق العلماء، وهو مستثنى من الغيبة المحرمة، وهو غيبة واجبة ذكر أهل البدع بأسمائهم وعيانهم والتحذير منهم حتى يسلم المسلمون من خطرهم وضلالهم. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذو الخويصرة وأشار إليه وقال: يخرج من ضئ هذا، فهذا ليس بغيبة. لذلك يقول الحسن البصري وغيره قال لا غيبة لمبتدع. ويقول رافع بن أشرس كما رواه الخطيب في الكفاية يقول من عقوبة المبتدع أن لا تذكر محاسنه، من عقوبة المبتدع أن لا تذكر محاسنه. ففي مقام التحذير والرد على أهل الأهواء والبدع ينبغي التحذير منهم بأسمائهم، وهذا بإجماع العلماء لا خلاف بينهم في هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فالإحداث في دين الله سبحانه وتعالى أمر خطير يورد ويسلك بالرجل إلى دخول النار. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم يأتيكم أقوام حدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. وحذر من الخوارج وحذر من القدرية عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، حذر من الخوارج وبين صفاتهم. وهذا كله التحذير من أهل البدع بأعيانهم، ولا خلاف بين أهل السنة في هذه المسألة. وإلا من يأتيك يقول لا تذكر أهل البدع وهذه غيبة، فهذا لا يريد الصفاء والنقاء للإسلام، ولا يريد أن تبطل البدع والأهواء والإحداث في دين الله. كما ذكرنا أثرا دائما نذكره، وهو أثر عقبة بن علقمة لما ذهب إلى أرطات بن المنذر فقال له إن رجلا ها هنا إذا ذكر أهل البدع يقول لا لا تذكروهم، يقول دعونا من ذكرهم لا تذكروهم، مثل ما يقول كثير من الناس الآن إذا جلست تحذر من المبتدع وتنصح الناس عنه يقول لك هذا غيبة تركنا من هذا الكلام نريد العلم وغير ذلك. قال هذا الرجل اتركنا من ذكرهم لا تذكر أهل البدع. فقال أرطاة بن المنذر هو منهم لا يلبس عليكم أمره. فقال عقبة ذهبت إلى الأوزاعي وكان كشافا، والأوزاعي سيأتينا من أئمة السنة سيأتينا معتقده في الرسائل غدا إن شاء الله تعالى. قال ذهبت إلى الأوزاعي وكان كشافا لمثل هذه الأمور إذا جاءته، يعني خبير بأهل البدع والرد عليهم ومداخلهم. فقال القول ما قال أرطات ومنهم لا يلبس عليكم أمره. النبي عليه الصلاة والسلام كما في خطبة الحاجة يحذر من أهل البدع يقرأها في كل جمعة، وكذلك في موعظته للصحابة ونصيحته كما في حديث العرباض بن ساري. أقرأ حديث العرباض.
وقال العرباض بن ساري السلمي رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها الأعين ووجلت منها القلوب. قال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال أوصيكم بتقوى الله تعالى والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعجبكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
هنا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام عند حصول الفتن واختلاف الناس والآراء والأهواء بالعلاج الصحيح العلاج النافع، وهو إرشادهم تمسك بالسنة والحذر من البدعة. عليكم بسنتي، ثم قال وإياكم ومحدثات الأمور. وقوله هنا فإن كل محدثة بدعة، هذا دلالة على أنه ليس في الدين بدعة حسنة وبدعة سيئة، وإنما البدع كلها سيئة وكلها إحداث وكلها ضلالة، كلها يجب الحذر منها. نعم.
قال رحمه الله وروى أبو الدرداء رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه، فقال الفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده لتصبن الدنيا عليكم حتى لا يزيغ قلب أحدكم إن أزاقه إلاه، وإن الله قد تركتم على البيضاء ليلها ونهارها سواء. قال أبو الدرداء صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا كلها أحاديث فيها بيان أن دين الله كامل وأنه واضح وأن النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على البيضاء. إذا جاء من يريد أن يكمل هذا الدين بالبدع والأهواء فهذا دعوى أن الدين ناقص. والله سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم. اقرأ أيضا كم نية. طيب نقرأ.
وهو أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد خلفت فيكم ما لن تضلوا بعدهما ما أخذتم بهما أو عملتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض.
هذا دلالة على أن السنة والكتاب والسنة متلازمان، فمن أخذ بالقرآن يجب عليه الأخذ بالسنة، ومن أخذ بالسنة يجب عليه الأخذ بالقرآن. نعم.
وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته إنما أنا متبع ولست
بمبتدع. فيه النص على أن الابتداع مخالف ومناقض للاتباع وأنهما نقيضان لا يجتمعان. نعم.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد فرضت لكم الفرائض وسنت لكم السنن وتركتم على الماضي أيضا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا.
نعم، هذه وصية عمر رضي الله تعالى عنه، وجاء عن سعيد بن المسيب أنها كانت من آخر وصايا عمر في حياته رضي الله تعالى عنه، يوصي بالسنة والتمسك بها وعدم الانحراف. نعم.
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنا نبتدي ولا نبتدع ولا نضل ما تمسكنا بالأثر.
نعم، وذكرنا قول ابن سيرين ما دام على الأثر فهو على الطريق، دام الرجل على السنة فهو على الطريق الصحيح. تقل بعد ذلك إلى قول عمر بن عبد العزيز، وقال عمر
رضي الله عنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها تطبيق لكتاب الله واستكمال لطاعته وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا نظر في رأي من خالفها، فمن اقتدى بما سنوا اهتدى ومن استبصر بها بصر ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولا الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيره.
هذا فيه الحث على اتباع السلف الصالح، وأننا نفهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة، فهم السلف الصالح، وهذا نص الله عز وجل عليه في القرآن: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى نصله جهنم وساءت مصيرا. نعم.
وقال الأوزاعي رحمه الله: اصبر على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قال وكفر عما كفوا وسلوك سبيل سلفك الصالح فإنه يسأل كما وسعهم.
القوم هنا هم الصحابة والتابعون، من تبعهم نأخذ بأقوالهم ونسلك سبيلهم. نعم.
وقال نعيم بن حماد رحمه الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه تشبيها.
هذا داخل في قضية صفات الله سبحانه وتعالى، وأن أهل السنة وسط لا يجحدون الصفات ولا يشبهون الله عز وجل بخلقه، فما دلت عليه النصوص الشرعية من الأسماء والصفات يجب إثباته على ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه أو أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم لله رب العالمين. نعم.
قال سفيان بن عيينة رحمه الله: كل شيء وصف الله به نفسه في القرآن فقراءته تفسيره لا كيف ولا مثل.
نعم، عبارة السلف في قولهم أن قراءته تفسيره أي ما دل عليه معناه الظاهر، أي نأخذ النص على ظاهره، وهذا فيه لما يقولون نفسره على تفسيره أي لا نتأوله تأويلات الباطلة بل نأخذ النص على ظاهره، كما ورد عن جملة من السلف أمروها على ظاهرها بلا كيف. نعم.
وقال أبو بكر المروذي: سألت أحمد بن حنبل عن الأحاديث التي تردها الجميع في الصفات والرؤية والإسراء وقصة العرش، فصححه أبو عبد الله وقال: تلقت العلماء بالقبول
تمر
الأخبار كما جاءت.
هذا مذهب السلف ومذهب أهل السنة في أسماء الله عز وجل والصفات، أمروها كما جاءت بلا كيف، إذا جاءت صفة اليدين نثبت لله اليدين بلا كيف، جاءت صفة الوجه نثبت لله الوجه، وهكذا كل صفة دل عليها القرآن ودلت عليها السنة، وهذا فصلنا فيه في أول الدرس. نعم.
وقال محمد بن الحسن الشيباني صاحب وزن حديثا: اتفق الفقهاء وكلهم من الشرق إلى الغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة ربي عز وجل من غير تفسير.
قول السلف هنا من غير تفسير، وسيأتي أيضا من كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال ما يقول من غير تفسير، المقصود هنا تفسير الجهمية، أي من غير تفسير، أي من غير تأويلات الجهمية، وهذا نص عليه شيخ الإسلام تيمية، يقول أخبر أنه ما أدرك أحدا من العلماء يفسرها تفسير الجهمية ولا تشبيه. نعم.
فما فسر يوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنه لم يفسره ولكن أفسر بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة لأنه وصفه بصفته لا شيء،
لأن هذا كما قلنا أن المعطل يعبد ماذا؟ عدما. الذي يعطل الله عز وجل عن صفاته حقيقة أمره أنه ليس عنده رب، لذلك كما قال حماد بن زيد رحمه الله تعالى يقول الجهمية إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إله، الجهمية إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء، ليس في السماء شيء. ولو أثر آخر أيضا أنه سئل وذكرناه كثيرا في باب الأسماء والصفات أن قال أنه قال حالهم كحال رجل قال في بيتنا نخلة، صف هذه النخلة، قال لا جذع لها ولا جذور ولا صفة لها أبدا، قال إذن ليس في بيتكم نخلة. فهكذا المعطلة يعبدون العدم، والمشبهة يعبدون الصنم. نعم. فهذه جملة،
فهذه جملة مختصرة من القرآن والسنة وآثار من سلف فلزمها، وما كان مثلها مما صح عن الله ورسوله وصالح سلف الأمة ممن حصل الاتفاق عليهم من خيار الأمة، وذا أقوال من كان عنده محقورا مهجورا مبعدا مدحورا ومذموما ملوما، وقد اغتر كثير من المتأخرين لأقوالهم وجنحوا لاتباعهم، فلا تغتر بكثرة أهل الباطل. فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، رواه مسلم وغيره. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة.
هذا كله في بيان أن العبرة باتباع الكتاب والسنة وليس العبرة بالكثرة. أنا شاعرة يحتجون على أهل السنة يقول نحن أكثر منكم ونحن الأكثرية في المسلمين، إن ثبت هذا فهذا لا دليل على أنهم على الحق، فلا نغتر بكثرة الباطل، لا نغتر بكثرة الهالكين، ولا نستوحش قلة السالكين. اسلكوا سبيل الحق ولا تستوحشوا من قلة أهله، كما يقول ابن عيينة ويقول الفضيل: الزم طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. الله عز وجل وصف الكثرة في القرآن وقال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض ضلوك عن سبيل الله. ولما جاء إلى أهل الإيمان قال: وقليل من عبادي الشكور وما آمن معه إلا قليل. يأتي النبي وليس معه الرجل وليس معه أحد، يأتي النبي مع الرجل والرجلان. وقال: ستفترق أمتي على 73 فرقة إلا واحدة الناجية. قال: الإسلام غريبا بدأ وسينتهي غريبا، طوبى للغرباء. فهذه كلها دلالة على أن العبرة وباتباع الكتاب والسنة وليس بالكثرة. ثم ذكر أن الطوائف المخالفة في الأسماء والصفات منهم من رد أحاديث الصفات كلها وكذبها، ومنهم من تأولها تأويلات الباطلة، ومنهم من قال إنها لا غير مفهومة المعنى، فوض المعنى، وكلها مسالك للضلال والانحراف. إما أنه ينكر الصفات، إما جميعا، وإما أنه ينكر بعضها، وإما أنه يدخل في باب التفويض. التفويض من شر مذاهب أهل البدع. وقال أيضا هنا: وكانوا أعظم ضررا من الطائفتين الأوليين. ثم نصح رحمه الله تعالى في ختام هذا الكتاب، ختم الله لنا ولكم بخير بهذه النصيحة. نعم، من السنة.
فمن السنة لازم السكوت عما لم يرد فيه نص عن الله ورسوله، أو يتفق المسلمون على إطلاقه وترك التعارض له بنفي أو إثبات، فكما لا يثبت إلا بنص شرعي كذلك لا يكفى إلا بدليل سمعي. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لما يرضيه من القول والعمل والنية، وأن يعيننا على الطريقة التي يرضاها ويتوفنا عليها، وأن يلحقنا بنبيه وخيرته من خلقه محمد المصطفى وآله وصحبه، ويجمعنا معهم في دار كرامته، إنه سميع قريب مجيب. وكل حديث لم نضفه إلى من أخرجه فهو متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. آخره والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
عليه الصلاة والسلام. بهذا نكون قد مررنا على جملة كبيرة من مسائل الاعتقاد على ضوء ما ذكره الإمام رحمه الله تعالى. وإن شاء الله موعدنا في الغد سنأخذ عقائد أهل السنة، وهي المتن جاهز موجود يوزع عليكم إن شاء الله، نمر فيها على عقائد أهل السنة مرورا، مسائل التي ذكروها وشرحناها في اليوم لن نتعرض لها، تعرض لبعض المسائل التي ما تعرضنا لها أو تحتاج إلى شيء من الشرح الموجز. سأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.